من لا نريد أن نسميه اليأس، لكن الأمة كل سنة فيها مصاب في جسد أو في جزء من جسدها. غزة على مدى سنوات طويلة حصار، على مدى سنوات طويلة قصف، على مدى سنوات طويلة شهداء، والأمة لم تتحرك. حتى قبل الثورة كنا نقول والله هناك ظروف وكذا وكذا، حتى الآن تقصف غزة ويمنع عنها الوقود ويمنع عنها الكهرباء والحال كما هو. يعني هل وصلت الأمة لهذه الحالة من اللامبالاة لدرجة أن احنا أصبحنا نرى دماء المسلمين في كل مكان ولا يتحرك أحد، أم ما زال هناك أمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذه الحالة التي نعيشها، يعني رب صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصاتها. فلما سألوا أمن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن الوثن في قلوبكم. خلوا الوهن قال حب الدنيا وكراهية المصر. فالحقيقة هذه الحالة، حالة الوهن دي، نحن الآن الحقيقة عن مسألة لابد من تحليل المسألة، من المسؤول عن هذا الوضع؟ المفروض بيت المقدس فلسطين تأن بمنطقة الاحتلال الصهيوني الغربي من 94 سنة، من 94 سنة لما دخل الجنرال ألين بالقدس مترجلا وقال انتهت الآن الحروب الصليبية، ودخل غورو دمشق وحط رجله على قبل صلاح الدين وقال ها نحن قد عدنا مرة سريتنا صلاح الدين. منذ هذه اللحظة المفروض أصبح الجهاد فرض عين على الأمة، وقال علماء أذكر أن
من 94 سنة،
من 94 سنة
الجهاد فرض عين،
فرض عين. وقف الشيخ أمين الحسيني مفتي روسيا قال يا عالم يا إسلامي أدركوا فلسطين قبل أن تصبح أندلس أن أخرى. في هذه الحالة بيت المقدس تأن من وطأة التهويد منذ 44 سنة، منذ دخل الولد اللي اسمه موشى ديان 7 يونيو بيت المقدس وقال الآن أصبحت وحدنا القدس الشرقية الغربية وهي تصبح عاصمة إسرائيل الأبدية. منذ تلك اللحظة أصبح فرض عين على الأمة، فرض عين على جميع أبناء الأمة، حكام ومحكومين، جيوش وأجهزة أمن وغيرها، الكل يقع تحت وديها. هكذا أفتى علماء الإسلام، أذكر على سبيل المثال 36 فتوى وسنة 47 فتوى دي بتقول الجهاد الجهاد أعدوا بينكم كتائب الشات، وبعدين 56 جاء الخبر الأزهر قال أولا الكيان الصهيوني ده عبارة عن كيان سلطة احتلال أجنبي ليست لها حقوق لا شرعية ولا تاريخية،
الأزهر
وأنه لا يجوز التسليم له بأرض فلسطين ولا يجوز الصلح معه ولا يقول دخل في مشاركات اقتصادية، بل أنه لابد من مقاطعته وحصاره ولابد من الجهاد الآن فرض عين، لأن الكيان الصهيوني لن يقف عند حدود فلسطين، هذا يعرض أمن العالم العربي والإسلامي كله للخطر. وبعد ذلك جاءت فتاوى علماء المسلمين سنة 89 وفتاوى علماء العالم، الكل أفتى أن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني ولا قضية الأمة العربية، دي قضية العالم الإسلامي الأولى، وأنها من ملحقات العقائد وتحريرها فريضة في رقاب الأمة، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكانياته. الكلام ده يعني المفروض الأمة كانت يعني إيه تمتثل لأمر الله.
المفروض مين بالتحديد اللي
أنا أتصور عشان نحرر المسألة تبقى وضوح.
أيوة نعم.
هو الأمة دائما الذي تحتاج إلى قائد يقودها.
نعم صحيح.
فأولياء الأمور أولياء الأمور منذ اللحظة التي وقعت فيها مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، وقعت فلسطين تحت الاحتلال الإنجليزي، ووقعت تونس تحت الاحتلال الفرنسي، كانت هجمة استعمارية شرسة. مزقوا الأمة وكل أمة عملوا أمير مؤمنين ومنبره، وأصبحوا هم الذين يقفون في وجه الشعوب حتى يتم استكمال المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. عشان نعرف المسائل دي، فالمسائل الأمة طبعا اندلعت حركة المقاومة على أرض فلسطين من سنة 21 حصلت براكو 36 و35 والثورات المستمرة والانتفاضة الأولى والثانية والثالثة. الذي كان يقمع الحركات الجهية هم القادة والزعماء، إلا ما رحم فيه طبعا الناس، لكن أنا بتكلم عن دول المواجهة، يعني مصر، سوريا، الأردن، لبنان، هؤلاء رزقوا بقادة، يعني عبارة عن كان شغلهم الحقيقة. نعتقد ما فعله حكام مصر سنة 56 النكبة دي، العدوان الثلاثي على مصر، انجلترا وفرنسا وانجلترا وفرنسا
وبريطانيا
الأول، لا فرنسا، لا بريطانيا وفرنسا
وإسرائيل.
العدوان الثلاثي 56 أصفر هذا العدوان إنه الكداوي الصهيوني عبر إلى سيناء، عبر إلى سيناء وبقي ما وصل لحدود الضفة. وبعدين ترتبت على العدوان 56 إنه وصلت قوات دولية، يعني المصيبة لم تقف عند حدود فلسطين، دي بدأت ترزحف إلى مصر، أصبحت سيناء مدولة. وبعدين 67 أسفلت عنه، اجتاح الكيان الصهيوني مصر وسيناء، واخد سيناء واخد غزة واخدوا بيت المقدس في 67. كل ده والنظام المصري كانت مصيبة عظيمة. عشان نعرف، انا اعتقد الان عشان دي مناسبة طبعا 56 و67 هذا العدوان اصفر عن كذا، عن ايه؟ ان الجيش المصري خرج من سيناء واصبح 50 كيلو شرق قناة السويس، مفيش قوات عسكرية داخل قناة، عبارة حفظ النظام والأمن. نمرة اثنين، في قاعدة عسكرية أمريكية فيها 13,000 جندي دوليا والقائد الكيان الأمريكي، ولا يجوز لنا أن نطلب منهم أن ينسحبوا، ما نقدرش نقول لهم اخرجوا طبقا لقرارات ما يسمى بالأمم المتحدة، وإن كانت هذه قرارات باطلة. ومش بس كده، وشرم الشيخ أصبحت مدولة، وإيلات اللي هي أصلا قرية أم الرشراش أصبحت هي الميناء بتاع القيان الصهيوني. عاوز أقول ده في وجود القوات. المجرم الثاني اللي هو حافظ الأسد، كان وزير دفاع، عمل انقلاب عسكري على الأتاتي وانسحب من القنيطرة. أنا عاوز أقول النكبة الكبرى اللي حصلت، يعني مش المفروض على الأقل إحنا في الجيش المصري، وخرج من مصر في عهد كان أيامها الشيخ حسن البنا، وكمان علوبة باشا، وكان أبو الشيخ عبد الرحمن عزام باشا كان أمين عام جمعية الدول العربية، لما خرج الشعب المصري في ثورة عارمة وكان الضغط الشعبي كبير، في النهاية الحكومة المصرية في ظل الاحتلال الإنجليزي، لأن كان في قوات إنجليزية في مصر، قررت فتح باب التطوع والتدريب، واستقال بعض ضباط الجيش المصري ليدربوا شباب الإخوان والشباب حوالي 10,000 في الهاك ستيب. كان
48
ده كان الشيخ البكباش أحمد عبد العزيز قتلوهم رحمة الله عليه، والأستاذ محمود الريب، وخرجوا علشان نصرة إخواننا على أرض فلسطين. يعني عشان الحركة دي وكادت تنجح فعلا الخطة 48 ل 49 من مايو 48 لفبراير 49. المرحلة دي كانت حركة الجهاد على أشدها. اكتشف اليهود والأمريكان ان ده احنا ضربنا الخلافة ومزقنا الأمة، وأصبحت كل الأمة فرق شتى. طب الحل ازاي؟ وبعدين طلعنا الشباب يقول الله غايتنا والجهاد سبيلنا، الحقوا. بدأت المؤامرة، صدرت التعليمات من النجراشي اللواء المماوي، وبعد كده محمد صادق قبل كده، انه يقبض على المجاهدين في فلسطين ويجردهم من سلاحهم ويحطهم في معتقل الطور. وصدرت تعليمات ايضا بقتل الشيخ حسن البنا في اقدام القرار. انا عايز اقول الشاهد لازم ندرك من اللي ضيع فلسطين،
نعم،
ومن المسؤول الان عن تحرير فلسطين. هذه مسؤولية الحكام، وانا بعتقد الجيوش بوضعها الراهن لم تستطيع ان تحرر فلسطين ولن تقوم بتحرير فلسطين، لان من زمان كل كم جيش من الجيوش العربية، كم جيش قوات في البر والبحر والجو لم تتحرك لحظة واحدة لقضاء الفرض الواجب، فرض العين في رقابهم، تحرير بيت المقدس في رقابهم فريضة منذ ان مضت احكام الاحتلال. عشان نعرف الجيش فين هو، الجيوش من هي، ناقصهم عشان طيب يعني اذا عاوز اقول عشان اذا هذه مسئلة اولاء الامور، لا هم بيحرروا ولا سايبين الجيوش تتحرك عشان تحرر. هي دي قضيتنا، لازم نفهم كده، ولازم نفهم يا قادة العالم العربي والاسلامي، انتم مسؤولون يا جيوش العالم العربي والاسلامي، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ربنا قال ايه؟ ان ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان الجهاد انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. ربنا قال الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. قتلوا الذين يلونكم من الكفار ولا يجوز فيكم غزوة. لما كانت ارض الشام دي ومصر تحت الاحتلال الرومي البيزنطي ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرج بنفسه في تبوك وقبل كده كانت مؤتة
حرك جيشا
وحرك وقبل ما يموت حط بعث أسامة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر كان همهم كله يبقى في ولي أمر قيادة راشدة ففي خصائص بن سعد اختاروا ولي الأمر. ولي الأمر واجه الردة الممتنعين عن دفع الزكاة وأيضا واجه قضية بيت المقدس فلسطين فأنفذ بعث أسامة ولم يكتفي أنا عزوج أدي الجيل أدي ولي الأمر يعني ما أقول دي مسؤولية أولياء الأمور عشان الناس ما تخدع ناس وجامعة الدول العربية مجرمة لأن المفروض يعني أنا أعتقد يجب أن تحل نفسها أو تبقى جامعة الشعوب العربية لأن أنا لما قريت لما الواحد يقرأ في تاريخ مؤتمرات القمة العربية ومؤتمرات القمة الإسلامية وكلها عبارة عن مصيبة جريمة من كيف ستقفون يا قادة العالم الإسلامي ويا جيوش العالم الإسلامي بين يدي الله عز وجل ما اتخذوا قرارا نافذا. هذا الخنوع وهذا الاستزلال هو الذي أصمع الكيان الصهيوني هو اللي خلى بيعربد الآن وأصبح الآن وهو على فكرة مع العلم أن الذي يدعمه هي الولايات المتحدة الأمريكية ويدعمه الدول الأوروبية فرنسا وانجلترا دي قرارات الأمم المتحدة تلوم الولايات المتحدة الأمريكية وتلوم إنجلترا وفرنسا والدول تقول يجب أن تتوقفوا عن مد الكيان الصهيوني بالسلاح والمال على أن المفروض دي المفروض وكمان اعتراضكم على أن احنا نطبق البند التاسع من الميثاق أنتم المسؤولون يعني قرارات أممية مش احنا اللي بيتكلم الكلام ده بيقول يا جماعة أنتوا حرام عليكم يعني إذا نحن حيال مؤامرة الآن مشكلتنا احنا المفروض الشعوب يجب ربنا صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز استعن بالله ولا تعجز الشعوب لازم عندها استعداد للسطحية بس كلام لازم نفهمه المفروض النهارده احنا نقول ليه الامر انت تتولى امر الامة تدافع عن اوطانها وتحرر قدسها ولا يحل لك ان تقف موقف المكتوف لدين تقول انتظر اقول لك انتظرك ازاي يا استاذ احنا قدمنا 94 سنة ومن 52 هدينا كم سنة انت مسؤول انت المسؤول مسألة تفاقمت على مستوى العالم العربي والاسلامي فالامة استعن بالله ولا تعجز لو امة تريد فعلا هي الان تقول لولي الامر احنا هذه مطالبنا قدسنا هذه مصر نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالارض التي بارك الله فيها للعالمين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى حررها وتسلم المفتيح عمر بن الخطاب وهكذا كان موقف صلاح الدين الايوبي لما وقع في قادة الاحتلال الكاثوليكي واقاموا دولة نصرانية رفعت شعار نصرانية على اسوار القدس في 4 شعبان سنة 592 هجرية ترتب عليها تحرك صلاح الدين واخوانه اللي تحرك اولياء الامور هم الذين يقودون الشعوب وربنا سبحانه وتعالى بينه في سورة البقرة لما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا لازم قيادة ولي الامر هو الذي يتحرك قادر مش قادر يسيب مكانه ويبقى الأمة دي هالفقرة طريق عشان تؤدي مسيحتها لكن احنا الان الحقيقة والله ما هنقول لرسول الله ايه هنقول له احنا خذلنا قضيتنا خذلنا اسلامنا خذلنا امتنا ده الرسول ما من مسلم يقف موقف المتفرج ويضرب اخوه فيه المسلم ظلما الا نزلت عليه اللعنه وعلى من حضره بالاضافه الى ذلك بيت القدس المدن القدس الارض المحشر والمنشر الارض المقدسه التي بارك الله فيها العالمين التي دافع عنها اباؤنا واجدادنا وقدموا الشهداء ده اليهود قتلوا حوالي مليون وشويه ما بين قتلى وجرحى وايضا معوقين ده غير اللي هجروا من الشعب الفلسطيني 2 مليون نحن في عصر العربدة يا فضيلتي هنا افتأت على وقت اخواني نحن في عصر البلطجة في عصر العربدة لا فيش حد بياخد حقه منظمات دولية شايفين اللي بيجري على ارض سورية ايه الاجرام انتهاك اعراض النساء وحطهم بالنيران امام الناس بالنبال والاطفال الصغار ده العالم الجبان العالم الجبان اللي ما عرفش ربنا يبقى لك سيادة القانون والحرية والديمقراطية والإرهاب. يا إرهابيين أنتم الإرهابيون والقتلة. هذه القضية في اللي هذا ما فيش حس في سلاح الرسول. السيف أصدق أنباء من الكتب زي ما قال في كتابه اللي هو في لما خرج المعتصم إلى إلى إلى
العمودية
العمودية عشان امرأة قالت له ومعتصمة خرجوا المعتصم محمد بن هارون الرشيد. هذا هو واجبنا الآن.
نعم.
طالما اللي يقدر يقول خير وبركة ما يقدرش يتفضل يشوف له حتة تانية.
نعم. بارك الله فيكم دكتور، جزاكم الله خيرا.
الله خير سيد.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك يا أخي الكريم، تفضل.
أنا عموما يعني مسامح الشيخ من أول ما قبل أن يتكلم وأنا على الخط، غفر الله لنا لي ولكم جميعا.
تفضل تفضل.
أسأل الله أن يبارك فيكم في هذه الجلسة وأن يجعلها خالصة للوجه الكريم وأن ينفع بها المسلمين يا رب العالمين.
آمين. تفضل يا أخي.
يعني مشاركة مني من عبد فقير إلى هذه السلة الطيبة التي تعيش في غزة الآن القصف.
نعم.
هذه الأبيات لعل إن شاء الله تكون مشاركة مني لها.
تفضل تفضل.
أقول هل تسمعون ندائي في محنتي وبلائي؟ هل تسمعون أنيني ولوعتي وبكائي؟ ما كنت جرحا جديدا فألف جرح إذائي، لست الأخيرة لكن أخرى وأخرى ورائي. ما عاد أمرا غريبا أن تستباح دمائي، مآذني إذ تهاوت تغص عند النداء، والشيخ يرجف ضعفا أمام باب الشتاء، والطهر يهدي بأرضي مبغي طهر النساء في حرة تتلوى وعشتي وحيائي. يا مسلمون يا مسلمون، رأيتم جرحي وجرح إبائي، رأيتم القفص يعلو منازل الأبرياء، رأيتموني حيارى يا أعين الضعفاء، يا ليتكم ما رأيتم إذا هان بلائي. أطباقكم أصحاب الأطباق الذين يقلبون في الرموت الآن، ربما وقفوا معنا هذه الوقفات، أقول لهم أطباقكم أصحاب الأطباق الذين يظهرون عبر وسائل الإعلام يحاربون الإسلام ويحاربون دين الله، دين رب الأرض والسماوات.
لا.
أقول أطباقكم علمتكم ثقافة الأغبياء، ترون أشلاء شعبي في موجز الأنباء وبعده حفلات رقص وعري نسائي، هذا الذي علمتكم في يوم موت الحياء، كلوا وناموا وأحيوا في الليل سوق الفضاء، ما حيلتي ضع صوتي في أمة كالغثاء. غزة فلسطين سوريا يا سامعيها أسيرة الشهداء، ليست تفك بقرص وخبزة وكساء، هيهات تمتد كفي لغير رب السماء، بشرى لشعب تعالت في رفعة الشهداء، ليس العزاء بهم بل للمسلمين عزائي، وعد مني أمامكم جميعا وهذا على لسان كل داعي مخلص إلى الله، وعد مني إن عشت رويت أرضي والنصري الظماء، سأجعل اليهود دينا يدين لي بالولاء، وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء، وإن قتلت فلا نامت
جزاك الله
أعين
خير.
الجبناء
شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. شيخنا الكريم شيخ نشأت، يعني فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي يعني طوف بنا يعني في جولة تاريخية، ذكرنا بأن التاريخ سجل مواقف مخزية للحكام العرب على مدى التاريخ الطويل نحو قضية فلسطين وغزة بالتحديد. إذا كان هذا هو دور الحكام في الفترة الماضية والآن أصبح الجهاد فرض عين، فأين دور العلماء؟ مش واجب على العلماء أن هم يبلغوا الحكام بهذا الأمر؟ ربما يدور هذا السؤال في ذهن بعض المشاهدين الآن، يعني إحنا الآن هل لا نملك غير المؤتمرات والندوات والبرامج والكلمات، وربما نسطر بعض الكتب في القضية، وهل دور العلماء يقف عند هذا الحد أم أنه لابد أن يترجم إلى عمل آخر؟ أستاذ فضلتك نأخذ اتصال ثم نعود للإجابة على هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب قطع. طيب سامحنا أخي الكريم طولنا عليه. طيب تفضل يا فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قلنا أن الجهاد فرض عين فالأمر ليس خاصا بالحكام وحدهم.
نعم.
وإن كان عليهم الحمل الأكبر.
نعم.
ولكن أولي الأمر في كل نصوص القرآن ما عانت الحكام وحدهم. قال ابن عباس: كل أولي أمر في القرآن عانت العلماء والأمراء.
نعم،
عانت العلماء والأمراء، إلا قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: فهذه عنة العلماء دون الأمراء. فكل أولي أمر عنة العلماء، واستثنيت هذه الآية في حق الأمراء. فحق الأمراء العلماء، والعلماء واجب الأمراء والعلماء. الدور ليس كلمة قال،
لا،
إنما اغتنام لطاقات الأمة واستغلال لمواهب الأمة وانتفاع بإمكانيات الأمة بالتحريض وبالتجميع وبالدفع وبالنصح وبالقيام بالفعل. فجل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قادها علماء الأمة. الصحابة ما كانوا في مؤخرة القوم، بل كانوا في مقدمة الناس. وعلى مر التاريخ الإسلامي كله جل الغزوات قادها علماء الأمة. المسألة ليست بهينة، وإنما دور العلماء هو الدور الفاعل. ولذا ألزم الشارع الناس بطاعة العلماء كما ألزمهم بطاعة الأمراء. لكن للحرب قواعدها التي قد لا يقوى العلماء وحدهم على أدائها، إنما تحتاج لتنظيم وتحتاج لتقنين وتحتاج لتنسيق. فالحروب تراق فيها الدماء، ودم المسلم أغلى في دين الله عز وجل من البيت الحرام.
لا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام البيت قال: والله إني لأعلم حرمتك، والله إن دم المسلم أشد عند الله حرمة منك.
لا. لكن أبواب الجهاد متعددة، يعني
بلا نزاع. بلا نزاع. ورب العباد لما أطلق الآية قال: فاتقوا الله ما استطعتم.
لا.
فتح الباب لكل على حسب موهبته وإمكانياته. لكن بلا نزاع أن العلماء دور، ودور كبير جدا في تحضيض الأمراء على التحرك، في تحضيض الشعب على التحرك، في الاستفادة بكل طاقات الأمة، في الإعلام، في الدعاء، في نصرة إخوانه بما يملك. إن لم نملك حتى إلا الدفع بالمال ندفع بالمال، إن لم نملك الدفع إلا بالنفس ندفع بالنفس. فالأمة في أمس الحاجة لكل هذا، ومع ملحوظة بسيطة، يعني لو أن الناس استوعبوا هذه القضية وتحركوا تحرك من يريد طاعة الله عز وجل ورضاه ما ثبت اليهود أمامهم.
لا.
اليهود جبناء، وإن أذهبوا جبنهم بإعلانهم وزعموا أنهم جيوش لا تقهر، فكل هذا الكلام لا أصل له. مجرد أن يلتحم المسلم باليهودي ستجد الخور والجبن الذي لا حد له ولا نهاية. مجرد أن بعض الصواريخ بدأت تنزل عندهم رأينا هؤلاء القوم كيف يفرون. لكن هم يستغلوا ضعف المسلمين وعجز المسلمين وعدم تحرك المسلمين، فنصرتهم ليست لقوة فيهم ولا لإمكانية ذاتية فيهم. اليهود يهود، وحرصهم على الحياة كما صرح بذلك رب العزة أشد حتى من المشركين. قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل حتى على الحياة. حياة هنا جاءت منكرة، فهو إذا وجد قوة من المسلم قبل أي حياة معه، حياة الذل، حياة القاهر، أي حياة. وهذا ذأب اليهود.
ولو سألتني فضلتك الناس يعني بعد الكلام الأخ الكريم، يعني المفروض الدفع العدو الصائل دي فريضة، لكن نحن الآن حيال في الأمة لا تقوم بهذا الفرض، لكن ممكن تقاطع العدو الصهيوني.
نعم.
وترفع الحصار الكامل عن غزة.
نعم.
وتع حصار على الكيان الصهيوني، وتضع يرفع يقفل دخل بترول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، كل الدول اللي ربنا بربنا قال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. رب الأنعم عليكم بالنعم الظاهرة.
نعم.
الحمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نعم.
من فرض الله عليهم. أنا بقول لك ما عنش عاوز تقاتل، أولا نسيب الناس تعد أنفسها للجهاد.
لا.
لأن أنت غير قادر على حمايتهم، وإحنا عندنا شفتك 56 و67
طيب لكن حضرتك بتقول عند المقاطعه لا وخاصه العدو مش متوقف يا فضيله الاستاذ في رمضان اللي فات كم ضرب من العساكر المصريين في رمضان ما حدش اتكلم ما حدش لا ما الغاز يضخ الى العدو الصهيوني اللي بيقتل وكل يوم شغال ده احنا بنعاني مش كام سنه احنا بنقول 94 سنه و 35 سنه يعني في وسائل اخرى تقدر الامه تمارسها
عفوا استاذ يعني استاذن حضرتك احنا يعني في تكمله لهذا الموضوع احنا سنخرج الان الى فاصل وبعده ان شاء الله سيكون معنا وزير الداخلية في الحكومة المنتخبة حكومة حماس في غزة وسيكون معنا ايضا يشرفنا بالحضور فضيلة الدكتور صفوت حجازي تابعونا بعد الفاصل وطبعا نشكر فضيلة الشيخ نشأت جزاك الله خيرا على تشريفكم لنا وهذه الاسهامات الطيبة شيخ مصطفى جزاك الله خيرا
بارك الله فيك
دكتورنا الكريم حضرتك مكمل معنا ان شاء الله بعد اذن حضرتك في الفقره التاليه ان شاء الله عز وجل شكرا الله لكم وتابعونا بعد الفاصل
اهل الحق يجمعنا على الايمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا على الايمان والتقوى على
الايمان والتقوى ازاي ممكن نساعد غزه
احنا ممكن نساعد غزه هي نقابه الاطباء نقابه يعني سباقه الى الخير في أي موقف يحتاجه الفلسطينيين الأخوة الفلسطينيين نقابة الأطباء بتبعت يعني دعم علمي ودعم طبي ودعم مادي ودعم سياسي كل أنواع الدعم
يعني حضرتك يعني أقل حاجة خالص لأن إحنا عندنا يعني إيه في تفتت في الحكومة أقل حاجة مجلس الشعب يعمل مبادرة يعمل زيارة لغزة هناك الحكومات العربية حضرتك لو بصيت في كل دولة هتلاقي كل دولة مشغولة بما فيها
كنت عايز اقول لك غزة مصر ومصر غزة احنا ما نسيبش غزة ابدا ضحينا من 48 سنة من سنة 48 وبنضحي عشان غزة وربنا ان شاء الله الحق هيظهر لاصحابه
الحكومات مش هتقدر تساعد حاجة لان الحكومات هي مهما صحيح مش هتساعد عايزه لا عايزه انما الشعب لا كشعب ولو ما ساعدتش الشعب يساعد
في الخفه كده بيساعدوها في الخفه بيخافوا من امريكا
عايز اقول لك ان دور المواطن يعني اقصى حاجه لينا ان احنا نتبرع يعني او تبرع من اجل مثلا شهداء او مساعدات معونات او حاجه بس انما مش في ايدينا اكتر من كده في الوقت الحالي
لازم اولا يكون في تجمع الدول العربيه ولازم يكون ايد واحده ما ينفعش كل واحد في وادي لازم يكون في تجمع لازم يقعدوا مع بعض يتكلموا لازم يشوفوا حلول منطقيه والكلام ده لازم يحصل في دوله كبيره زي مصر
كلمه اخيره لاهل غزه توجهها لهم
اصمدوا ولن يضيع الله عملكم بس اخلصوا فيما بينكم ونظموا صفوفكم مع بعض وفي الاتحاد القوي ان شاء الله
احنا بنقول لشعب غزه كله صمود لاخر يوم الدين ونحن معاكم قلبا وعقلا في اللي انتوا فيه دوت ونحن معاكم لاخر يوم
انك تقول لهم ايه اهل غزه
ما مش هقدر اقول لهم الا ربنا معاكم مفيش كلمه تكفي غير ان اقول لهم ربنا معاكم
اكيد يعني انا متعاطف جدا مع غزه ومع اللي بيحصل معاهم اكيد
شكرا الله لكم دكتور جمال على يعني هذه التوضيحات المهمه سنخرج لتقرير من داخل قلب غزة ثم نعود إليكم ومعنا ضيف آخر فضيلة الدكتور صلاح سلطان ونشكر فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي شكرا الله لك وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتك تقرير من قلب غزة ونعود إليكم فتابعونا
أجه الله مسعانا عسى من فيضه
هذه ليست لوحة سوداء أقف أمامها بل هي إحدى شوارع مدينة بيت لاهيا المظلمة منذ ساعات طويلة يبحث خلالها المواطن الفلسطيني عن إجابة لسؤاله متى ستنتهي أزمة الكهرباء؟
يوما بعد يوم تتفاقم أزمة الكهرباء في ظل نفاذ كافة أنواع الوقود في قطاع غزة أزمة وضعت عائلة المواطن أبو تامر ورشغى في حالة مأساوية صعبة أطفاله المرضى بحاجة إلى مواصلة دائمة للتيار الكهربائي الطفلة تمار التي ترقد على فرشة هوائية تستصرخ العالم بالنظر إلى معاناتها وسرعة التدخل لعودة الكهرباء
من كتر ما هي رميتها هيك بتعطي قرحات في ظهرها، بنوديها على الدكتور على طباء، بنقول لنا روحوا فيها على الوفا. طب احنا مش قادرين نروح على الوفا، مش ملاقيين ناخذ يعني المنات السؤال. طب هذا بدها تضلها الكهرباء ال 24 ساعه وهي متواصله فيها، ما فيش حل يعني للكهرباء لهالشيء.
اما والد الطفل الذي لا يستطيع شراء المولد الكهربائي لمساعده ابنته، طالب الاشقاء في مصر بالتدخل والوقوف امام مسؤولياتهم الانسانيه تجاه اهل القطاع المحاصرين.
الكهرباء طبعا اساسي، إيش اساسي، وبنت تمارا من غير كهرب ما تقدرش، لان الفرش تعتى لازم يضلها مشحونه 24 ساعه.
رقم الازمه في مصر سيكون مشكلة أكبر لغزة ما عدا إيران، ما عدا أي شيء جاي من إيران، وهم في غزة لا يريدون شيئا من إيران، أي شيء جاي مش هندخله، لكن أي سفينة سولر أو غاز أو بنزين جاية لغزة مصر ستدخلها إلى غزة، وتعهدت مصر بذلك وقطعوا على أنفسهم العهود، وأنا أثق في هذه العهود. لكن أين هذه السفن؟ أين هذا؟
يبقى دور الحكام الدول
لا يتحركون، لا يتحركوا. هذا الكلام الآن له 10 أيام بمصعب،
هو في الوعود طبعا مطلقة منذ زمن بعيد، يعني أثار يمكن مر عليه أكثر من سنتين، لكن تجديد هذا الوعد يعني مر عليه أكثر يمكن من أسبوع، والأمر في الحقيقة يزداد تفاقم. الأمر يعني لا يعني يحتمل ان ننتظر ونفكر ثم الامر يحتاج الى
الادارة المصرية تعهدوا وقالوا اذا لم ندخل هذه السفن لكم ان تفعلوا ما تشاءون، اعملوا ثورة تانية. لكن اين هذه الدول؟ اين سفنها؟ اين البترول؟ اين السولر؟ ويجلسوا يتهموا مصر ويتهموا الشعب المصري والشعب المصري والإدارة المصرية في هذه المسألة على وجه الخصوص غير متهمة إطلاقا. الجزائر وعدت ولم توفي ولم تتحرك،
مجرد وعود فقط،
كله مجرد وعود، كله مجرد وعود. حتى يعني نحن كمشايخ وكعلماء نتحدث مع هذه الدول ومع المسؤولين في هذه الدول ويعطونا وعودا. الليلة كنا نتحدث مع الإخوة في ليبيا على أن يسيروا هذه السفن، وتعهدنا بأن الإدارة المصرية ستدخلها، والإدارة المصرية تعهدت للإدارة الليبية بأن أرسلوا أي شيء لغزة. لن نتأخر، غزة الآن يعني أظن ليس فيها أزمة طعام، ليس فيها أزمة شراب. الأشياء العجيبة لما رحنا إلى غزة، الإنتاج الزراعي من الأرض بارك الله فيه
ما شاء الله، صحيح
وفاضة،
صحيح
وفاضة. فهذه القضية يجب على الحكومات العربية والأنظمة العربية التي تتشدق بالمقاومة وتتشدق بهذه الألفاظ، ويعيب على أبو العبد أنه يذهب إلى إيران ليزور إيران. طب أرسله، أرسله إلى غزة ما تحتاجه، ولكن لا حياة لمن تنادي إلى الآن.
ربما يقول قائل أن شركات البترول في الدول العربية مملوكة لشركات خاصة، فهل للحكومات في هذه الدول يعني قرار على الشركات الخاصة؟
يا أخي تشتري هذه الحكومات، تذهب تشتري، تدفع ثمن السفينة، تدفع ثمن السفينة للشركات البترولية.
والبترول البترول مملوك للدول، للدولة نفسها. يعني قد تكون شركات خاصة تقوم بالعمل وبالتكرير الإرسال وشركات شحن، لكن هو البترول بشكل عام هو مملوك للدولة، ويستطيع يعني الملك أو الرئيس أو الأمير إصدار تعليماته فورا حتى ولو كانت متوجهة إلى مكان آخر بأن تقوم بالاتجاه لغزة فورا ويرسل بدلا منها.
رحم الله الملك فيصل.
نعم صحيح،
الملك فيصل الذي حول سفنا كانت مملوءة بالبترول وهي متجهة في عرض البحر وفي عرض المحيط إلى دول أخرى، حول الملك فيصل، أتدرون كم حول سفينة؟
نعم
أكثر من 120 سفينة في شهر حولها إلى مصر أثناء حرب أكتوبر.
نعم صحيح،
بتليفون إشارة لاسلكية للقبطان، اذهب إلى الميناء الفلاني، انتهت انتهت. هل تدري السفينة الواحدة يعني كم تكفي أهل غزة؟ السفينة الواحدة يمكن أن تكفي غزة أهل غزة أكثر من شهر. السفينة التي تحمل 100 مليون لتر تحمل وثمن السفينة
مليون في اليوم.
يعني تحتاج إلى 8 شاحنات سيارات عادية لأن كل سيارة تحمل حوالي 300,000 لتر وبالتالي 8 شاحنات تكفي في اليوم.
ثمن السفينة كم؟
السفينة فيها أمور
15 مليون دولار شهريا تكفي غزة. 15 مليون دولار. هناك أمراء وحكام عرب بيلعبوا قمار في الساعة ب100 مليون. احنا مش عايزين منهم حاجة غير وليمة. وليمة في القصر الملكي ولا القصر الامبراطوري تكفي ان تنير غزة.
هو في الحقيقة
ويتشبقوا بان مصر تمنع. لا مصر لا تمنع.
يعني
مصر لا تمنع. وانا اول مرة اشكر الادارة المصرية على موقف تجاه غزة في هذا الموقف الذي سمعناه منهم.
نعم صحيح. دكتور صلاح يعني اراك يعني هذا الحديث يعني يدفعك للكلام. هل ترى ان امثال هؤلاء الحكام الذين ينفقون الملايين على يعني صلاة القمار او على شراء يعني نوع معين من انواع الخيول بملايين الدولارات او سهرة في مكان ينفقون فيها مليارات او ملايين الدولارات او شراء مثلا حذاء او بدلة او هل هؤلاء الحكام يمكن لهم ان يتحركوا نحو قضية غزة بتعاطف شديد؟ يعني هؤلاء ممكن يرفعوا راية للحق مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة شرف القضية الفلسطينية وبركة المسجد الأقصى والأرض الفلسطينية تحول بين هؤلاء وأن يكونوا أصحاب يد يقدمون لله تبارك وتعالى. العائق ليس أن هم ليس معهم أو ليس عندهم الدافع. هم ليسوا أهلا لهذا الشرف حقيقة. وهذا الأمر يعني خلينا يعني نرجع بالقضية ونقول إن قضية يعني غزة فيها جانب إسلامي، فيها جانب عربي، فيها جانب إنساني.
نعم.
الجانب الإسلامي المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وإحنا بقلنا سنوات يعني فعلا الأمة العربية والإسلامية خذلت إخواننا في غزة وفي فلسطين خذلانا كبيرا جدا. يعني كان في ضغوط هائلة جدا على هذه الشعوب، لكن الآن الشعوب تحررت ويجب أن يكون هناك موقف مغاير لهذه الشعوب. وأيضا الأنظمة التي يعني تخاف على عروشها وتسمن في كروشها لا بد أن تغير مواقفها، لأن يعني هذا الأمر صار مصدر خطر كبير جدا. وأنا أعتقد أن أي نظام يريد أن يحافظ على بقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة لا بد أن يكون له اهتمام بقضية القدس وفلسطين. إن لم يكن ديانة يكون سياسة. فالجانب الإسلامي إن الأشعريين إذا أرملوا، هذا حديث صحيح مسلم، أو قل طعامهم جمعوا طعامهم في مزود واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. وفي صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أو أن قوما أتوا المسجد وهم حفاه وثيابهم ممزقة عمتهم من مضر، فيأمر بخطبة، يأمر بالأذان في غير وقت الصلاة، ويصعد المنبر في غير يوم جمعة، ويخطب في الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام. فذهب الناس إلى بيتهم وأتوا بأموال كثيرة حتى أتى رجل يعني بصرة من ذهب يعني تعجز يداه عن حملها. آنئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طب إحنا لو تركنا لا قدر الجانب الإسلامي الجانب العربي لا. يعني أبو البختوري والمطعم بن عدي هؤلاء
الطائي.
قالوا والله ما هذا بالنصف.
نعم.
احنا بقالنا سنوات 3 سنوات وانا يعني فعلا اقول اذا خف الجانب الاسلامي يبقى شيء من العروبة،
نخوة
نخوة العروبة المروءة. لا يسألون اخاهم.
نعم.
حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة يقول لابد ان احنا يعني نطلع شيء من قوتنا من طعامنا. العرب الجاهلي لما يعني طلعوه من القبيلة راح عمل يعني جماعة الصعاليق اللي هو عروة بن الورد. عروة بن الورد قال انا يعني هعمل نظام مع الحرامية اللي معاه. ان احنا اولا لا نسرق الا الغني البخيل، الغني البخيل، لكن الغني الكريم لا نسرقه ابدا. ثاني شيء، لما نسرق قبل ان ناكل لابد ان نطعم فقراء المنطقه اللي حوالينا كلها. يعني مش بيسرق عشان يستاثر مثل الكروش التي تكبر من الحرام ومن قوت الشعب ومن اموال الشعب ومن بترول الشعب. ف يعني واحد بيقول انت مالك رفيع، قال اتهزأ مني ان سمنت وان ترى بجسمي مس الجوع والجوع جاهده، فاني امرئ يسعى لزادي جماعه وانت امرئ يسعى لزادك واحده. انت بتاكل واحد، لكن انا باكل غلابه كتير حواليا. فالعربي ولذلك لم يوجد، وانا اتحدى لما الناس تتكلم ان كان في ربا، ربا الاستهلاكي، هذا كان عيب. يعني ال 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 العربي قصيده حاتم الطائي كان عايز يذبح ابنه لما ما لقاش عنده حاجه يذبحها للضيف. فيعني العربي الاصيل يعني يساعد وعنده مروءه. واني لتطربني الخلال كريمه طرب الغريب باوبه وتلاقي، ويهزني ذكر المروءه والندى بين الشمائل هزه المشتاق. طيب اذا لم يكن هذا الوضع، الجانب الانساني، يعني شعوب العالم التي تتفرج على ماساه غزه والكهرباء التي، يعني انا كنت جالس في 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 بعض الاماكن في جولاتي الاخيره وازمه الكهرباء، اشوف الكهرباء اللي في الجوامع في بعض دول الخليج، كهرباء في جامع واحد يمكن توفي
حي
كامل، يعني كهرباء جامع واحد. اشوف الكشافات الضخمه اللي يعني بتنير قطع محدوده جدا. اقول اين هذه الامه التي يسعى بذمتها ادناها؟ الجانب الانساني، يعني اللي وصل، يعني هذا الجانب الانساني، ان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الـ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى فاض يعني عليه بالخير، امر باعطاء النصارى من هذا المال ليس فقط لسد حاجته الاكل والشرب، وانما للاستثمار. قال اعطوا كل واحد منهم خيلا وعبدا، يعني كل بيت من بيوت النصارى من اموال بيت مال المسلمين. وصار في خلاف فقهي هل يعطى هؤلاء من اموال الزكاه ام لا. يعني يعطون كل بيت يعطى خيلا ويعطى يعني خدما حتى يعيش الحياه الرغده. فيعني الجانب الانساني، وانا سعدت الحقيقه لما رحنا رابطه علماء اهل السنه الى غزه ان فعلا شفنا نساء من العالم يعني طايره 20 ساعه عشان تروح تتضامن مع اخواننا في غزه،
غير مسلمه
وغير مسلمه، يعني نساء في دول زي البرازيل ودول زي امريكا الجنوبيه ومن امريكا ومن كل دول العالم، يعني 40 دوله كان فيها ولا تزال لفوق تذهب. فانا يعني الحقيقه يعني استحس اي انسان عنده هذه المشاعر الاسلاميه، المروءه العربيه، الاحاسيس الانسانيه، ان يكون له دور في نجده اخواننا في غزه في قضيه الكهرباء. قد اختلف قليلا مع اخي الشيخ صفوت، لان يعني يعني الشيخ صفوت لا يمكن ان يكون متحدثا باسم الحكومه المصريه. الشيخ صفوت يعرف جيدا ان الحكومه المصريه لو ارادت، هي لماذا لا تعلن في الجرائد في القنوات المصريه الى الدول العربيه، نحن مستعدون ان نحل مشكله غزه، وزير الطاقه يطلع، حد من المجلس العسكري اعطونا وعلى الملأ بهذا الشكل، وتحرج الانظمه التي لا تفعل. يعني احنا يعني الحقيقه اخواننا يعني عملوا اتفاقات سابقه وتم ايقافها بضغوط امريكيه وبضغوط صهيونيه، واحنا يعني نستطيع ان نتفاهم هذه المساله. كم تمت من اتفاقات وهنا في المجلس العسكري وهنا في المخابرات، الحقيقه يعني في تجاوزات مع اخواننا في غزه. انا لو في موضع المسؤوليه لا استطيع ان انام الا وان احل مشكله الجار عربيا، الانسان انسانيا، اخي في الاسلام اللي جنبي في غزه. في نفس الوقت الانظمه العربيه عندما تجد في التلفزيون الرسمي في البيانات الرسميه للحكومه للمخابرات للمجلس العسكري لوزير البترول وزير الطاقه اعلان للعالم العربي والاسلامي، مصر مستعده ان تستقبل سفنا من اجل انقاذ غزه. نعم. احنا الان بنقول على الملأ نحن سندخل الاصرار الى اهل
هذا سيكون في احراج للانظمه العربيه.
هم قالوا هذا يا اخي صلاح. لا 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 بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك هم قالوا هذا الكلام. لا لا معلش بعد اذن حضرتك. لا 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 يا دكتور صلاح لا 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 انا اختلف مع حضرتك تماما. انا اختلف مع حضرتك تماما. هذه الانظمه التي تجلس على كراسي الحكم تعلم هذا الامر وتمت مكاتبات وتمت مخاطبات وتم هذا في تصريحات رسميه. أنا لا نترك القضية ونقول أن الحكومة المصرية لم تعلن.
أنا لا أريد أن تكون الحكومة المصرية هي التي تحمل الهم وحده وأنا معك تماما
يا أخي الكريم. هذا الذي هذا الذي نتحدث فيه الآن أليس هو إعلان الدكتور أخونا أبو مصعب أخونا أبو الوليد وأبو العبد والجميع أخبروا هذه الحكومات
صحيح.
أدخلوا لنا والحكومة المصرية ستدخل. لا نعم. تلقي باللوم على الحكومة المصرية طيب. أو على أنا لا أتكلم عن الحكومة
أنا أقول جزء من اللوم
في فرق نعم. بين الإدارة في فرق بين الإدارة والحكومة. أنا لا أتكلم نعم. عن الحكومة. الحكومة المصرية كحكومة الجنزوري لا علاقة لها بالموضوع إطلاقا ودي صحيح. حكومة ملهاش أي لازمة
الأمر
إطلاقا. الأمر المجلس أكبر. العسكري ملوش أي علاقة بالموضوع
نعم.
ويسقط يسقط حكم العسكر
نعم.
دي قضية أخرى تماما منتهيين منها
نعم.
إحنا نتكلم على إدارة في الإدارة المصرية
نعم.
أشخاص بأعينهم سين وصاد وعين ولام هؤلاء لهم حدود لهم الحرية فأن يتعاملوا في قضية غزة. هؤلاء الناس تعاملوا بهذه الحرية
صفت أقسم بالله ثلاثا لو أراد هؤلاء أن يحلوا مشكلة غزة في ساعتين لحلوها
نعم.
أخي الكريم طيب. والله العظيم مشكلة مصر كلها في الغاز والصرار يمكن أن تحل لو أنهم مدوا لإخواننا في غزة.
صلاح بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك
لو وثقت لو وثقت
يا أخي صلاح
أخي الكريم
صوم ثلاث أيام بعد إذن حضرتك. لا صوم ثلاث أيام صوم ثلاثة أيام لأن أنا أعلم ومصعب يعلم أن هذه القضية لا تحل في ثلاثة أيام إلا بإدخال السولار إلى غزة. ما عندهمش سولار ما عندهمش سولار
يعني حكومة ودولة قاعدة لشعبها ما عندها السولار والجيران ما عندنا السولار ولما كان عندنا السولار ما احنا أزمة السولار دي هذه جديدة. ما الذي حدث من قبل
لما كان في سولار في مصر
ليست قديمة.
أنا أتكلم معك لما كان في سولار في مصر لم يكن هناك أزمة سولار في غزة.
لو سمحت نعم. على كل
احنا يعني هنستأذنكم بس معنا مداخلة تليفونية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل يا خيمات.
فضلك الله وربنا يعلي قدركم.
بارك الله فيك.
ومرحبا بأبي مصعب فضيلة الأستاذ.
حياكم الله.
فتحي حماد.
فتحي حماد.
معالي الوزير.
نعم. وزير
نعم.
الداخلية الفلسطيني الشرعي.
نعم.
ونقول يعني ليس قلوبنا فقط بل نحن يعني والله أولادنا ورقابنا ودماؤنا وأموالنا فداكم فدا البقعة الأطهر والأشرف والأعز على وجه هذه الأرض الآن ألا وهي غزة.
لا.
وأقول وأذكر يا فضيلة الشيخ أني حين حرب الفرقان ناشدت فخامته حين كان يعني وقلت عندي استعداد أقبل حذاءه ولكن يعني أدخل إلى غزة الطعام والشراب والأكفان والأسمنت ليبنوا قبورا. فأنا أختلف مع فضيلة الدكتور صفوت حين يقول أن يقبضه الله إليه وحينما لا ما استجاب إلي وإلى مناشدات وصرخات الآلاف وملايين الأمة من أحرار الأمة حين ذاك. فقلت ومن حينها أدعو أنا وأهل بيتي وأولادي وأزواجي ندعو بأن اللهم أطل عمره وأدم ذله. قولوا أمين. وأطلب من جميع المسلمين أن اللهم أطل عمره
عاوزينه يا أخي عماد
يا رب العالمين
عاوزينه يا أخي عماد يعني وجوده على أرض مصر أنا أعتبره يعني لا يشرف أرض مصر أن يبقى عليها هذا الرجل
يعني ولا يدفن فيها
ولا يدفن فيها.
طيب معنا اتصالات أخرى. طيب عندنا تقرير أيضا من قلب غزة نتابع هذا التقرير ونعود إليكم مرة أخرى فتابعونا.
يعبد الفلسطينيون بدمائهم طريق الحرية وإن كان طويلا جدا. 4 أيام تلونت بالأحمر القاني، فصل من فصول الصراع الطويل مع الاحتلال. 25 شهيدا و96 جريحا حصلت العدوان الصهيوني الأخير. كان العدوان قد بدأ بإقدام قوات الاحتلال على اغتيال الأمين العام لألوية الناصر صلاح الدين الشيخ زهير القيسي ورفيقه محمود حنمي في عصر يوم الجمعة 9 من مايو. اندلعت النار، جريمة استدعت رد المقاومة التي قصفت البلدات والمدن المحيطة بقطاع غزة. توالت الجرائم الصهيونية بقصف المواطنين، غارات استهدفت الجميع، نساء وأطفال، شيوخ وشبان، في حي الشجاعية وفي جباليا وفي خان يونس وفي كل أنحاء القطاع. فحسب وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 3 أطفال وفتاة و4 شيوخ، ومن بين المصابين 30 طفلا و15 امرأة و5 مسنين. كان قد عاد في وقت متأخر من الليل بعد تنفيذ مهام جهادية، مع ساعة الصبح أراد الخروج ثانية. رفع يديه إلى السماء متمتما تنظر إليه من النافذة، تراه لا تعرف ماذا يقول، وغادرها لتو وكأنه يودعها. سأل عن والده وخرج، رفاقه ينتظروه بالخارج، ما إن التقاهم حتى عاجلتهم صواريخ الاحتلال. هو الشهيد رأفت أبو عيد، التقى صباح 12 من مارس في بلدة القرارة. وسط الدماء والأشلاء رزحت غزة بلا كهرباء ولا وقود. بالكاد عملت مولدات المستشفيات بالوقود المهرب عبر الأنفاق. في مستشفى الشفاء نفدت عشرات الأدوية والمستلزمات الطبية كالمشارط والأغطية التي يلف بها الشهداء. بالرغم من الآلام والعذابات، لدى الفلسطينيين ثقة كبيرة بأنهم منتصرون. بين الدم والدم وصلة قصيرة، مع أن يلتقط الفلسطينيون أنفاسهم حتى تبدأ الجولة التالية. وبين الجولة والجولة وصلة من العذابات يصنعها الحصار، ضغوط غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية تشارك فيها أطراف متعددة تسعى من ورائها أن ترغم أصحاب الحق أن يتنازلوا عن حقوقهم. في نهاية كل جولة يخرج الناس هنا أكثر تمسكا
لوجه الله مسعانا عسى من فيضه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حمدي أهلا وسهلا بك، تفضل.
الله يعزك أعزكم الله.
تفضل يا أخي.
مقبل يد دكتور عبد الهادي وحضراتكم جميعا. الله أنتم
لا يكرمك، بارك الله فيك.
تسلدون صدورنا، ولكن نراه والله من صور تدمي قلوبنا.
نعم.
ونقسم بالله العظيم أننا على استعداد للجهاد في سبيل الله. أسأل الله العظيم أن يرفع الكرب عن أهل غزة وأهل سوريا وجميع المسلمين في مشارق الأرض والمغرب. وأسأل الله العظيم أن يزيل لرب جميع الخصومات وجميع المحن عن من بين علماء المسلمين أجمعين رب العالمين. كنا والله نؤكد لسيادتك أن فعلا ما ينفقه أمراء العرب وخصوصا أمراء السعودية على القمار يحل مشاكل الأمة الإسلامية يا جماعة. يعني
ليس كلهم، يعني
معظمهم، يعني هنا أمير في مصر منذ عشرات السنين ينفق على القمار يعني ملايين الجنيهات يوميا.
نعم.
فده وهو مطرود أصلا من السعودية، يعني على الرغم أنه مطرود إلا أنه ترسل له أرباح يومية تقدر ب 11 مليون دولار يوميا من من السعودية. ينفق ببذخ على هذه.
شكرا لك.
أنا سامي أسماء، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، شكرا لك أخ حمدي، جزاك الله خير.
سبحانه وتعالى حتى يعني عدم الاعتراف بإسرائيل أصبح شعار يردده الكبير والصغير، وأصبح يعني هتاف. قال القائد إسماعيل لن نعترف بإسرائيل. وهذا طبعا كلفنا أمور كثيرة جدا، زاد من حصارنا وزاد من ضوائقنا وزاد من أزماتنا. لذلك استطاعت الحكومة أن يكون لها حتى فن في حل هذه الأزمات بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أحب أن أؤكد على أمر مهم جدا، أن شعبنا الفلسطيني بفضل الله سبحانه وتعالى أصبح لديه القدرة على الجمع في مشاعره، في وجدانه، في تضحياته، في ثباته، في رباطه على أن العبادة لله سبحانه وتعالى في مواجهة التيار الصهيوني الأمريكي لا بد لها من ثمن، وهو ثمن الحرية وثمن الكرامة. وبفضل الله سبحانه وتعالى تعود على هذا الأمر، أملا من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك نصر قديم قادم وقريب بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يا نحن لا نجد أي صعوبة مع أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة أن هذا الشعب هو الذي ضحى، هو الذي قدم من أبنائه الشهداء والجرحى والتجريف وكل هذه الأمور والقصف وقصف البيوت. الشعب الفلسطيني هو الذي لا زال يصبر حتى يعني بعد أن مر 4 سنوات على حرب الفرقان، لم يأتنا التعمير ولم تأتنا المليارات ولا الدولارات حتى نقوم بتعمير بيوتنا و يعني مؤسساتنا ظلت كما هي ونحن صابرون بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا نواجه أي مشكلة. فأصبح لنا لماذا؟ لأن شرعية هذه الحكومة إنما اتخذت من الشهداء، من دمهم، من أشلائهم، من ثباتهم، وكذلك من النصر، النصر الذي تحقق. هذه الحكومة من أروع ومن أرقى ومن أسمى الحكومات، خاصة أنه حصل في عهدها من يعني أحداث ضخمة جدا، مثل اولا تم اختطاف واسر الجلعاد شريط وهي صبرت على قصف المقرات، ثم حدث في شعب في عهدها صفقة الاحرار التي شرفت الشعب وشرفت الامه وشرفت كل احرار العالم فضل الله سبحانه وتعالى.
تحافظ على شليط،
نعم على شليط، نعم يعني شليط الذي اختطفته هي مجموعة من الكتائب من كتابة القسام وكذلك المقاومة الشعبية وجيش الإسلام، لكن كانت الحكومة تقوم عبر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة، وكانت تشكل ظهر حامي لهذه الأمة. كذلك حدث في عهد هذه الحكومة حرب الفرقان التي يعني، وعندما نتحدث عن حرب هي أول حرب فلسطينية تحدث ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وهذا الأمر ما لا يعني لا يمكن كان أن يحدث بدون حكومة راسخة القدم في العقيدة في الإسلام في ثبات الجهاد
والحرب
بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم يعني كان الفلسطينيون يمارسون الجهاد على أساس من حرب العصابات مجموعة هنا وهناك ويوصلهم، لكن هذه أول حرب وعلى أرض فلسطينية بأيدي فلسطينية بخطة
فيها كل
بخطة فلسطينية، يعني كما قلت يعني العدو الصهيوني استخدم كافة الأسلحة وكافة كل القدرات، يعني سواء كانت بحرية وجوية أو أرضية، دبابات طائرات ومدافع إلى هذه الأمور. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الحكومة اتخذت شرعيتها من الدم، من الأشلاء، من الصبر، من الثبات، من خلال انتفاضة أولى انتفاضة ثانية، نجاح في الانتخابات والثبات كذلك في مواجهة الحصار بكافة أنواعه بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن يعني في الحكومة نقوم باستطلاعات للرأي في كل يعني فترة من الزمن، فنلاحظ أن تأييد الحكومة لازال على أشده على أعلى درجة بفضل الله سبحانه وتعالى، وخاصة هذا الشعب تعود على الأزمات منذ يعني أن وطأ العدو الصهيوني هذه الأرض وبدأ يحاول أن يقتلع هذا الشعب. ولذلك الشعب الفلسطيني صاحب تجربة وصاحب خبرة، وهو مخضرم، جرب القومية وجرب الشيوعية وجرب العلمانية وجرب كل المناهج الأرضية، ولذلك عاد إلى دينه بقوة وبتضحية، وهو يضحي في كل يوم عن طيب خاطر، وهو الذي بفضل الله سبحانه وتعالى ذاق النصر على أيدي على بالمنهج الإسلامي بالمجاهدين بفضل الله. وذلك لا يمكن أن يتخلى الشعب الفلسطيني عن حكومته التي مثلته في دوائر الإسلام، في دوائر الجهاد، في دوائر كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني خطة هذه الحكومة أن تبقى ثابتة، لا تتزلزل، لا تتحرك، لا ترتكس، لا تنتكس، لا تعود إلى الوراء مطلقا، ونحن ماضون في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول بكل جرأة وصراحة وشجاعة أننا بفضل الله سنبقى على هذا الدرب حتى نحرر فلسطين من البحر إلى النهر، ونقول أن هذا الأمر هو قريب جدا. هذا هو لسان الحكومة، كيف لا، ورئيس الحكومة هو رئيس، هو مجاهد ومقاوم، والحكومة هي مجاهدة وكذلك المجلس التشريعي، فكلنا جئنا من رحم المقاومة ولن يعني نتخلى عن هذا الدرب مطلقا. ونحن ندرك كذلك يعني أمر مهم جدا لابد أن يعلمه الجميع، وخاصة أننا نتحدث من خلال هذه القناة يعني الإسلامية الفاضلة، أن يعني شعب فلسطين قدره أن يبقى تحت يعني تحت الأزمات وتحت التعذيب وتحت يعني كثير من الأمور من الابتلاءات والخطوب والمدلهمات في هذا الأساس. وكأننا نقول للشعوب العربية والإسلامية لابد أن تعودوا إلى دينكم، لابد أن تعودوا إلى عقيدتكم، إلى وحدتكم. ونحن يعني نشبهنا أنفسنا نشبه يعني بالمسحرات في 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 رمضان، نحن ندق طبول الخطر، طبور يعني عندما يتحدث الشيخ رائد صلاح في كل خطبه، في كل لقاءاته، في كل إمكانيات، في كل تجميعاته للناس أن القدس في خطر، إنما ينبه المسلمين جميعا وعلى وجه الخصوص العرب ليتحدوا ليحشدوا أنفسهم ليحشدوا طاقاتهم بإذن الله سبحانه. ولذلك نحن يعني عندما نتحدث لهذه الأمة بهذه الطريقة إنما نذكرهم بالله أولا، نذكرهم بالمقدسات، نذكرهم بالتاريخ المجيد والتليد الذي عاشته الأمة العربية الإسلامية عزيزة كريمة، والتي كانت يعني تلف الأرض دعوة وجهادا ونشف العدل في ربوع الأرض. لذلك القدس جعلها الله سبحانه وتعالى محتلة من قبل أكره الناس عليه ألا وهم اليهود، حتى يعود العرب جميعا إن شاء الله تعالى متحدون. لذلك نحن متحدون مع أبناء شعبنا، بل بالعكس يعني أنا عندما تحدث الأخ بالعكس في خطبة من الخطب السابقة شارحا الوضع فيما يتعلق بأزمة الكهرباء والسولر، ويعني أحد كثير من الناس قالوا يا أخ بالعبد نحن معك يعني أينما كنت، والمهم أن تبقى كما أنت ثابت ولا تعرضنا للذل، وبأن تأتي بالكهرباء أو بالسولر عن طريق اللي هو كرم أبو سالم حتى نبقى عزيزة، وإنما حررنا غزة حتى تبقى عزيزة، ولا يمكن أن نعود للتأثير السياسي أو التأثير الأمني أو التأثير حتى يعني التجاري. يعني بعض الناس يقول يعني هناك لا زال هناك بعض التعامل بيننا وبين اليهود، لا يوجد هناك تعامل مطلقا، يعني هذه بعض القضايا والأمور الباقية التي كانت تأتي، واليهود نحن لا نجبرهم بهذا الأمر ولا نتنازل لهم بأي عن يعني ثوابت فلسطين مطلقا حتى يقوم بإدخال أي شيء. ولذلك نحن لا نريد أن نتعرض لأي ضغط منهم مطلقا، ونحن عندما حررنا غزة نقول بشكل واضح وصريح نحن جزء من الأمة العربية الإسلامية، والأمة العربية الإسلامية لا أقول بشكل خاص مصر الشقيق، وإنما مسؤولية فلسطين هي مسؤولية الأمة العربية الإسلامية، وعلى وجه الخصوص هذه منطقة تم تحريرها لابد أن يكون هناك خطة جديدة للتعامل معها. ونحن نقول كأهل غزة لا يمكن أن نعود إلى سابق عهدنا في التعامل مع فلسطين. لماذا؟ خاصة أننا في حكومة يعني غزة ننتقد انتقاد لاذع، بل يعني ما تقوم به السلطة في الضفة الغربية من تنسيق أمني وذل واندماج ونقل المعلومات، ويعني أن يكون هناك تحرير يعني اعتراف بإسرائيل فقط الاكتفاء ب 27 من 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 فلسطين يعني التاريخية، كل هذا الأمر بالنسبة لدينا مرفوض، ولا يمكن أن نعود للوراء قيد أنملة ثمن. ولذلك نحن نطمئنكم نطمئن الأمة العربية الإسلامية أن شعب فلسطين على وجه يعني بشكل عام وشعب غزة مربى على العقيدة السليمة ومتمسك ولديه الاستعداد أن يموت تماما. وكذلك طبعا نحن يعني أريد أن أؤكد على أمر مهم جدا ليعلموا الجميع، نحن نقول في غزة وكذلك في فلسطين لو أبدنا جميعا من أجل أن تبقى راية لا إله إلا الله مرفوعة لدينا الاستعداد التام، وبنقول إذا احنا أبدنا بيجوا العرب بيسكنوا 5 ملايين 10 ملايين وبيحرروا الأقصى بفضل الله سبحانه وتعالى، وإحنا بنكون شهداء كأهل الخندق.
نعم
تماما، ولذلك لا يمكن الرجوع للأخ.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم أخت زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
احنا اولا عايزين نرحب بمعالي الوزير في وسط اهله واخوانه،
حياكم الله.
ان شاء الله بنقول لكم احنا يعني لو اخذتونا احنا واولادنا واهلنا وقودنا غزة ولفلسطين احنا مش هنقول لا ان شاء الله.
الله يجزيكم الخير، وهذا كلام يعلي معنوياتنا ويثبتنا اكثر على ارضنا. جزاكم الله خيرا.
بس في عندي بشرة للدكتور صلاح سلطان والشيخ صفوت حجازي، رأيت رؤية خير بإذن الله ان الدكتور صلاح سلطان طبيب في مستشفى ولادة ويبشر عملية ولادة واخرج الخلاص واعطاه للدكتور الشيخ صفوت حجازي في كيس اسود، والشيخ صفوت حجازي تخلص منه ورماه.
الله اكبر.
وبعد ذلك الام كان الدكتور صلاح على علم ان المولود هيخرج متوفى، فالدكتور صلاح بيقول للام هتقولي ايه على الطفل اللي توفى؟ قالت احتسبته عند الله. مسافة ثانية لقينا الام توفيت والطفل عايش، وكان تبارك الله احسن الخالقين واداهوني اربيه واسمه محمد. فدي ان شاء الله بشرة خير ان النصر على ايديكم باذن الله ان شاء الله. ربنا يقوي من عزيمتكم.
شكرا لك يا اخت زينب، بارك الله فيك. اخ محمد بن مطروح، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مزيح حالك؟
تفضل يا حبيبي، بارك الله فيك. تفضل.
احبك في الله واحبك الله المشايخ لضيوف عند حضرتك.
بارك الله فيك. تفضل يا اخي.
الله يبارك. كنت عايز بس اسال الوزير امكانيه يعني عدم التعاون مع الكيان الايراني.
نعم.
الكيان الايراني خطر على الامه الاسلاميه.
نعم.
فكنت عايز اسال يعني هل من الممكن قطع العلاقات مع الكيان الايراني
نعم. مكان الشيعي.
نعم.
وجزاكم الله خير.
شكر الله لك. سيجيبك أكيد معالي الوزير. هل عندنا اتصالات أخرى؟ السلام عليكم. طيب نعود للدكتور صفوت حجازي. كيف ترى موقف الحكومة الفلسطينية نحو قضية غزة بالتحديد؟
حقيقة من الحقائق التي نعلمها أن السلطة الفلسطينية وأبو مازن وحكومة رام الله هي شريك أساسي للعدو الصهيوني في محاصرة غزة.
شريك
أساسي.
نعم.
مش شريك وخلاص.
شريك
أساسي.
شراك.
في محاصرة.
مش شريك.
في محاصرة هذه.
لا استنى ده لسه المولود يعني لسه المولود.
فيما يحدث في غزة السلطة الفلسطينية وحكومة أبو مازن هي شريك أساسي وضالع في كل المآسي التي تحدث.
حضرتك بنيت الحكم ده على ايه؟
بنيت هذا الحكم على معلومات اعلمها ويعلمها الجميع ويعلمها معالي الوزير ويعلمها الدكتور صلاح وانت قد تعلمها ايضا، لكن لا داعي لان نفصح عن هذه المعلومات. ابسط شيء، السلطة الفلسطينية الان تمنع الاموال التي تأتي من الاتحاد الاوروبي لاجل الطاقة والكهرباء في غزة. هناك تمويل يأتي من الاتحاد الأوروبي المفترض أنه مخصص للكهرباء والطاقة في
هذا التمويل يأتي إلى السلطة الفلسطينية.
هذا التمويل يأتي إلى السلطة
إلى الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية هي التي تستلمه، السلطة الفلسطينية تستولي عليه. هذا واحد. الثاني، السلطة الفلسطينية تحصل ضرائب 17% عن الكهرباء أو السولر الذي يدخل الى غزة.
من تحصل هذه الضرائب؟
من حماس،
الحكومة.
من الحكومة.
نعم.
من الحكومة في غزة. السلطة الفلسطينية تستطيع، وانا اتهم السلطة الفلسطينية انها تحرض بعض الدول العربية على عدم ارسال الغاز والسولر او البنزين الى مصر من اجل ارسالها الى غزة. هذه امور مقطوعة ومنتهية. فأيضا يجب على أهل رام الله أن يغضبوا لأجل إخوانهم في غزة،
أن يثوروا.
نعم. تقصد الشعب نفسه بعيد عن
كل أهل رام الله.
نعم.
أهل رام الله يعني الناس اللي ماشيين في الشوارع.
نعم.
نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. هل معنا اتصال؟ طيب يعني فيما يتعلق باتصال السائل عن قضية إيران،
في الحقيقة يعني التعامل مع إيران ليس تعامل لا عقائدي ولا حركي ولا أمني ولا استراتيجي ولا أي أمر، وإنما هو تعامل سياسي. يعني الإيرانيون هم يعني كما يقولون هم ضد إسرائيل، وأهل غزة وأهل فلسطين هم محاصرون. والأصل في ذلك عندما نتحدث عن الإيرانيين نتحدث عن أهل السنة. يعني ماذا يفعل أهل السنة لأهل غزة؟ يعني نحن نتحدث عن بترول ونتحدث عن سولر ونتحدث عن أمور بسيطة جدا، ولا ونرسل نداءات استغاثة ونجدة وصرخة ولا مغيث حتى الآن. والأولى بهذا الأمر يعني أهل السنة أن يعني يحيطوا أهل غزة بكل نصرة والتمكين، خاصة أن أهل غزة وأهل فلسطين بفضل الله سبحانه وتعالى كلهم من أهل السنة والجماعة. والأصل في ذلك يعني ذوي القربة خاصة فيما يتعلق بالعقيدة أن يكون هناك نصرة. لذلك يعني عندما يكون هناك لا نتحدث عن تعاون، وإنما نتحدث يعني هم يرسلون بعض الأمور البسيطة جدا، وأهل غزة والفلسطين هم غرقى يعني ويمدون أيديهم. يعني هذا عندما يكون إنسان غريق لا يمد يعني مد في هذا، خاصة أن هناك يعني الشرع يقول أنه يمكن الاستعانة بكفار، ما بالك بكذا. ولذلك يعني هذا الأمر يجب أن يستنهض أهل السنة وأن يستنهض قدراتهم وعطائهم وأموالهم، ثم بعد ذلك نتحدث. يعني أنت عندما يعني هذا الطريق إذا أردت أن تقطعه فيجب أن يقطع بالعمل، بالجهاد، بالنصرة، بالمال، بالتمكين، بأن
طبعا القضية واضحة يعني. معنا أمة الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
أنا بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك وبحيي الأخ الوزير وبقول له إن أنت مش ضيف في مصر, ده أنت صاحب بلد يعني. بحس إن أنتوا إخواننا وبلدنا كأنك في بلد في مصر كأنك في بلدك بالظبط. وبعدين بقول لكم يعني إحنا كل اللي نقدر نقدمه لكم الدعاء. مش عارفين نعمل ايه, مش عارفين وبعدين بقول للشيخ صفوت حجاز الله يجزاك الجنة على اللي عملته في التحرير وكل المواقف اللي قمت بيها. بس في واحد عبقري او مخترع بيقول ممكن يمشي العربية بالمياه, ليه ما تاخدهوش وتستفيدوا منه؟ وبعدين احنا البنزين ممكن يتقسم بيننا وبين اهل غزة, احنا نقدر نطفي الانوار ونعمل اي حاجة عشانهم.
ده فين يعني فين الاخ المخترع؟
الاخ المخترع كان جاي على قناة الناس.
معقولة؟
اول مره يقول ده حاجه ممكن يمشي العربيه بالمياه, ليه ما نستفدش منه؟
ده شيء هايل بصراحه ما شاء الله. ربنا يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. قطع الاتصال. تفضل.
في الحقيقه يعني جزا الله يعني خيرا هذه الاخت الكريمه التي ذكرتني بامور لابد من طرحها في هذه الجلسه.
نعم.
وفي هذا اللقاء يعني الحقيقه مصادر الطاقه ليست النفط وليست السولر والبنزين. هناك يعني كل العالم الان وكل العلماء يتحدثون ويبحثون عن الطاقه البديله, وهذا الامر يذكرنا بامر مهم جدا, اهم حتى من البحث عن الطاقه, هو يذكرنا عن البحث العلمي. ذكرنا بالبحث العلمي الذي يجب ان يكون له دوائر في كل مكان من يعني الامه العربيه والاسلاميه في مصر وفي كل مكان بفضل الله, لان الغرب وكثير حتى من الدول الاسيويه التي تقدمت في مجال العلم اصبحت الشمس مثلا كطاقه بديله, وكذلك يعني حركة البحر, وكذلك حركة المياه التي تتحدث عنها وحركة الريح. لكن الذي تقدم بشكل أساسي ويمكن لكل يعني عالم أو قادر في هذا المجال على مستوى البحث العلمي أو على مستوى الأموال أن يمد أهل غزة بهذا الأمر ونحن نستقبل. وبالمناسبة نحن قمنا بمجموعة من الدراسات والأبحاث وكذلك الاتصالات, ووجدنا أن هناك شركات تركية وكذلك شركات ألمانية وشركات صينية لديها الاستعداد ووصلت إلى مستوى متقدم جدا في استغلال طاقة الشمس ولتحويلها طبعا إلى طاقة كهربائية, ويمكن أن تضيء أكثر من نصف أكثر يعني كل غزة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. ونستغني عن هذه الأزمة السولار والبنزين ونقلها وكيف والشاحنات إلى آخر هذه الأمور, فقط الأمر يحتاج إلى مجموعة أو كمية من الأموال أو مبالغ من الأموال يعني قد تصل إلى 100 مليون دولار في البداية يعني. نعم. أن تمد غزة أو يعطى مثلا أن تكون لجنة بطريقة معينة من العلماء من الباحثين في هذا الأمر, أو أن ترسل إلى غزة 100 مليون ونحن نقوم إن شاء الله تعالى بالعمل على يعني تحويل الطاقة الشمسية إلى يعني كهرباء. كذلك أمر آخر هو يعني كمان مصدر آخر هو القمامة. الآن تقدم العلم وأصبح يعني يستطيع أن يحول القمامة في أفران وتخرج بعض الغاز ثم تتحول إلى طاقة كهربائية. نحن كذلك لدينا الاستعداد في غزة عن طريق يعني شبابنا الذين تخرجوا من الجامعات ولديهم قدرات علمية متقدمة أن نمد بهذه الآلات وهذه القدرات وهذه الأموال وأن يعني أن نعتمد على أنفسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يخلصنا من أمر مهم جدا وهو شبكات الكهرباء المنتشرة التي يضربها ويخطفها الأعداء في كل يوم. عندما نعتمد على الطاقة الشمسية لكن نحتاج إلى تمويل يعني في الأساس.
جزاك الله خيرا. أم إسلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
الله يعزكم يا رب. أنا والله مع احترامي لكلام الست الوزير الله يعزه, بس هي لو على موضوع أموال أو ثروات إحنا ربنا وهب لينا بسم الله ما شاء الله, هيمنعوا عنا يعني لو فضلنا بالمنظر ده هيمنعوا المية لو المية هتبقى بنزين. ولكن انا ما بتكلمش على كده, انا بسأل سؤال واحد. الجامعة العربية ايه الياتها المعينة. والله أنا لو منهم والله يعني أنا بقول لو هما مش في إيديهم حاجة وبيحصل في سوريا اللي بيحصل بيحصل في ال... في كل دولة عربية والجامعة العربية تجتمع وت... و... 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 ومهاترات وحاجات حاجات بقت شكلها وحش وبقى شكلنا وحش في الجامعة دي والله. أنا يعني أنا كست بيت أنا معرفش حاجة عن الكلام ده. أنا لو أنا بحمي قاعدة كده بجتمع علشان بيت ومش عارف أحميه هقول لصاحبه يا جماعة أنا مش عارف أعمل لكم حاجة. لو الجامعة العربية دي قالت من كل دولة أخد شو أخد 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 حبة أعملهم جيش أعمل جيش علشان أعرف إن دولة زي سوريا أدخل أحميها مش أقول الحقوني يا اللي برا ومش حدش هيلحق حد محدش هيحمينا لو ما كناش هنحمي نفسينا. سبحان ربي لا حول ولا قوة إلا بالله بأمر الله والنصر من عند ربنا.
شكر الله لك بارك الله فيك يا مسلم. أخونا عمر السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
اتفضل يا أخي معذرة على التأخير اتفضل.
لا ما يهمكش حضرتك ربنا يبارك في عمرك يا رب.
اتفضل
يا
حبيبي.
أنا أرحب بحضرتك وبالكاب المبيئة المنيرة في قناة الناس والله ومبيئة مصر كلها.
بارك الله فيك اتفضل.
ترحيب خاص بالسيادة الوزير.
الله يحييك بارك الله فيك.
أنا بس أخاطب كل أصحاب الضمائر الحية في مصر وخارج مصر. يعني بالله عليكم بالله عليكم لو أن الكيان الصهيوني اللي هو إسرائيل لا قدر الله لا قدر الله تجاوزوا إخواننا في حماس وفي غزة لا قدر الله إن شاء الله ده مش هيحصل. هل هيقعدوا في سلام وأمان وهيسيبونا احنا كمصريين في حالنا خالص ويبعدوا عننا؟ ان شاء الله ده مش موجود. وهم لو لا قدر الله تجاوزوا غزة اقسم بالله العلي العظيم هي اول حاجة هيفكروا فيها ويحاربوها هي مصر. فغزة لو هو يعني لو النظام السابق بيفكر يعني على لحظات لمصلحته مش لوجه الله تعالى حتى لمصلحته ان غزة دي عمق استراتيجي لينا وان فلسطين دي عمق استراتيجي لينا لا يعني غلط ان هو يتجاوز منهم وان هم ينتصروا عليها. دي نقطة. النقطة الثانية بس ربنا يحفظك يا رب. يعني انا بناشد كل المسؤولين المصريين اللي هو لسه يعني اذنب النظام السابق في كل فصيل من فصائل البلد ان هم يرحموا غزة شوية ويساعدوها من حيث الطاقة ومن حيث البنزين ومن حيث السولار واحنا مستعدين نطفئ بيوتنا ونفصل ثلاجاتنا ونفصل الكهرباء عن نفسنا خالص عشان خاطر هم يعني يضيئوا وينيروا ده يعني اقل وجب عندنا.
بارك الله
ان شاء الله. اسال الله العلي القدير ان يجمعنا وحضراتكم كده ان شاء الله على اعتاب المسجد الاقصى شهداء في سبيل الله عز وجل.
امين. شكرا اخي عمر. اتصل الاخ جاد المولى. اهلا وسهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا اتفضل.
احنا بنشرف بوجود الاستاذ فتحي حماد على ارض مصر الطيبه الطاهره التي تستقبل ضيفها الكريم وابن من ابنائنا واخ من اخواننا في الاسلام. وبنشكر فضيله الشيخ سلامه. نشكر الشيخ دكتور صلاح سلطان والشيخ صفوت حجازي على هذا اللقاء الطيب. نشكر قناة الناس والقائمين عليها حيث أتاحت لنا الفرصة والتعرف من قرب من فضيلة معالي الوزير فتحي حماد. ونقول لهم يعني إنكم في غزة أعطيتم الأمة درسا للعزة وعلمتم أن هذه الأمة إذا ارتبطت بالله سبحانه وتعالى فلن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تجعلها تسجد وتخضع إلا لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذه هي النماذج الحية التي تؤثر في الأمة. حينما ترى الأمة أبطال غزة من شباب ورجال ونساء فإنها والله ستنتفض انتصابة عظيمة على الظلم والطغيان. وها نحن نرى العروش تتهاوى على رؤوس الظالمين الذين شاركوا في خسار غزة وشاركوا في إيلام أهل غزة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونحن نربي أنفسنا ونربي أولادنا ليكونوا ولنكون معهم إن شاء الله ممن يفتحون بيت المقدس. وأنا لي رجاء للفضيلة الدكتور صلاح سلطان صاحب شعار على القدس رايحين شهداء بالملايين. أتمنى أن يكون الشعار إن شاء الله على القدس رايحين فاتحين بالملايين ومع ابن من أبنائي الصغير في سنة أولى ابتدائي أزهر وهو يردد كلمة القائد إسماعيل.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك ايه؟
وسيد.
ايه؟
وسيد.
وسيد
وسيد
ما شاء الله.
نعم.
بارك الله فيك يا سيد، تفضل.
كان إسرائيل لما عبر إسرائيل على إسرائيل تجد حنين.
نعم بارك الله فيك. شاء الله. جزاك الله خيرا يا أسيد. شكر الله لك يا أبا أسيد.
نعم.
شكر الله لكم. نعود إلى الدكتور صلاح سلطان. نعم. في وسط هذه الآلام التي تعيشها غزة ويعيشها يعني أو تعيشها فلسطين عموما والأمة الإسلامية، هل من آمال؟
نعم. الحقيقة يعني الآمال الموجودة في إخواننا في غزة تضاعفت جدا عندنا عندما ذهبنا في رابطة علماء أهل السنة ورأينا على أرض الواقع العرب. نعم. تقول ليس رأي كما سمع. أنا سألت كل إخواني اللي راحوا غزة ما هي أكبر صفة وجدتموها في أهل غزة، ليس فقط الحكومة، ليس فقط يعني نحن نعمنا جدا يعني بأوقات من أروع ما عشنا في حياتنا.
كنا متخيلين هنلاقي
احنا الثلاثة كنا هناك مع إخوة كرام، فضيلة الشيخ أحمد هليل، فضيلة الدكتور صفوت حجازي، الدكتور أكرم كساب، دكتور وصفي عاشور، فضيلة أخونا من الأردن الدكتور أسامة أبو بكر، الشيخ أسامة أبو بكر، ويعني الشيخ خالد حنفي، يعني الكل،
محمد عنتر،
الشيخ محمد عنتر. أكبر شيء موجود في أهل غزة هو التحدي، يعني عندهم إرادة التحدي، في إرادة ورزقهم الله سبحانه وتعالى بجودة الإدارة، ففي إرادة وحسن إدارة، فإرادة قوية وإدارة سوية، وهم ينطلقون فعلا انطلاقة فتية في يعني زي ما بيقولوا عندنا في مصر بيعملوا من الفتيخ شربات.
نعم.
يعني الحاجات البسيطة اللي محدش يعرف يعمل منها حاجة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني يوم ما توقفت الضربات في موقعات الفرقان بعدها بيومين اثنين المدارس شغالة بمشمع، وكل المدارس شغالة ومحطوط صورة كل طفل استشهد في المصر بتاعته، ويعني
يعني ايه مصر؟
المصة اللي هي التخت يعني
قول التخت.
نعم. فالحقيقة كلهم وصلوا اهل غزة لان اعلى درجة من الامن، يعني اقل درجة من الجرائم واعلى درجة من الامن بين الناس وبعضها.
نعم صحيح.
غزة اعلى نسبة خصوبة في العالم فضل الله عز وجل.
نعم.
الكيان الصهيوني جنبه عايشين على نفس الارض، هم اقل نسبة خصوبة في العالم كله.
نعم.
وهذه دراسات حتى واحد صهيوني كاتب في مجلة معاريف
الجديدة. خصوبة الارض ولا خصوبة
خصوبة الرجال والنساء؟ أيوة. نعم. في الانتاج الابطال. أيوة. والابذاذ. نعم. هناك ينجبون الاندال. في الصهيونية وهم ينجبون الابطال بفضل الله عز وجل.
نعم.
فالصحف الصهيوني في جريدة معاريف بيقول احنا معركتنا مع الجماعة دولة خسرانة بالذات اهل غزة، لان احنا عايشين على ارض واحدة ومع ذلك اعلى نسبة خصوبة في العالم في الرجل والمرأة الفلسطينيين، واقل نسبة خصوبة المعدل 8 الابرز على فكرة. معالي الوزير عنده 20 ولد
ما شاء الله. الله
يعني يعني العايز مبشر يعني
شاء الله. شاء الله. 20 ابن من الابناء،
20 ابن من الابناء
من زوجة واحدة.
لا 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 هو 20 هو بنات ولاد يعني
الصوم كده الولد ده يعني
ده بيطلق على يعني 20 يعني. ان شاء الله.
غزه اقل نسبه عنوسه في العالم كله موجوده في غزه، اقل نسبه طلاق في العالم كله، يعني يعني الحقيقه هذه يعني امور على ارض الواقع تقول فيه امل كبير جدا.
نعم.
في الوقت ذاته اخر حاجه اللي هي الهدنه الاخيره هذه عندما اطلقوا الصواريخ ولم تدخل يعني حماس باتقالها في هذه المسألة، ولو نزلت لكانت يعني قضية أخرى. إسرائيل الكيان الصهيوني اضطر أن يرضخ إلى هذه الشروط. مصر لم تستطع أن تحرر كل أبنائها خلال هذه الفترة كلها. معاهدة السلام شاليط لوحده 1027 عشان ياخدوا دقيقتين قبل كده من سنتين حرروا 20 امرأة فلسطينية. فانت عندك
امال يعني كثيرة.
الامال عريضة جدا. هل رأيت شعبا في العالم اثناء الحرب واحد عايش في السويد ومعيشة يعني اعلى نسبة رغد ورفاهية في العالم في السويد يسيب السويد ويجيب بعضه يجي يقف على معبر رفح ايام يترك الباب عشان يدخل مع اخوانه؟ 700,000 لما فتح المعبر بعد الحرب يدخلوا مصر ويرجعوا. 700,000 يعني متى وجدت هذه في العالم كله؟
لا.
هيئات الإغاثة اللي بتدخل في كل دول العالم لما تدخل هيئة إغاثة مجاعة ووضع أقل بكتير جدا ما في غزة بيكون في حراسة أمنية قوية جدا لأن الناس بتقتل بعضها بعضا عشان ياخد كل حاجة لنفسه ويترك الآخرين يموتوا. لكن في غزة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المواقع اللي عمالة تحدث كل يوم في أرض غزة. وبعدين الصوت الواحد في كل أهل غزة. أنا بتصرف إلى الآن في موقعة الفرقان أكيد كان في ناس ممكن تدفع عشرات الآلاف من الدولارات الأسر فقيرة جدا يعني كان فيها كل أكلات الأنباء ولا واحد طلع من أهل غزة. لا بنقول بقى لا حماس ولا المقاومة الشعبية ولا حركة الجهاد الإسلامي ولا الأحرار ولا حد. الناس العادية لم يخرج رجل ولم تخرج امرأة وقالوا احنا بنرفع الراية البيضاء نريد ان حكومتنا انها تستسلم. على حين كان عمر عمر ايه اللي كان هنا اسمه عمر سليمان كان يطلب اخواننا يقولهم ارفعوا الراية البيضاء انتوا هتزايدوا هذه المرة. يعني كان رئيس المخابرات المصرية بيضغط بقوة شديدة على اخواننا المقاتلين والمرابطين في غزة ان هم يستسلموا وما كان يصدق ولا كثير من هؤلاء كان يصدق هذا الصبر الجميل ونزل النصر من الله سبحانه وتعالى. فأنا بقول يعني إخواننا اللي تربوا على القرآن والسنة منهج الشيخ يعني أحمد ياسين عليه رحمة الله الجامع المصحف والمسجد. لا أنا بتكلم على الإنسان العادي اللي في الشارع ما فيش حد رفع الراية في هذه الفترة كلها. شوف النساء اللي بتزرغط لما بيكون ابنها عندها شهيد.
نعم.
شوف المسابقات لما رحنا مساجد غزة يقول لك المسجد ده أحسن من ده. لماذا؟ لأن هذا المسجد قدم شهداء أكثر من هذا.
نعم.
فده بيستحق هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعلى أرض الواقع في غزة آمال عريضة جدا وبعتقد أن الحكومة مع الشعب معا الاثنين يعني نجحوا نجاحا هائلا جدا. أنا عايز يعني أقول كلام يعني يمكن يزعل بعض الناس يعني دلوني على يعني رئيس وزراء في الأمة العربية والإسلامية كلها عنده هذه القدرات الموجودة عند أخينا يعني في الخطابة في الحفظ القرآن حفظ القرآن وهو رئيس وزراء وفي الوقت الذي حقق هذه
سند
بالسند يعني حفظ القرآن بالسند أخونا إسماعيل هنية
وهو
رئيس وزراء وأخونا أيضا خالد مشعل أبو الوليد وهو رئيس الحركة أيضا أخذ السند بالرواية وتعامل معاه برنامج رائع جدا على قناة الفجر. في نفس الوقت ديانة وسياسة معا. أنت تسمع الآن أخونا الكريم أبو مصعب وأنا يعني في قمة السعادة أن أكون معه في هذا البرنامج لعلنا نلحق معا بركب الشهداء إن شاء الله على أعداد تحرير المسجد الأقصى ليس معركة جانبية يعني معركة تحرير بإذن الله تبارك وتعالى. وإحنا متفقين زي ما قلنا يعني الشيخ طفت بإذن الله سيؤذن إن شاء الله ونخطب الجمعة وبعدها نتقر العين إن شاء الله بشهادة من الله سبحانه وتعالى.
قد يكون هناك يعني رئيس وأمير مؤمنين وقتها يعني هو يمكن أن يسمح لي بالأذان لكن أمير المؤمنين وقتها هو اللي هيخطب
ممكن ما يسمح لكش بالخطبة يعني
يعني خلي بالك يعني عشان كده انا اخترت الاذان اللي مش نفسي في حد ودي ده اختيار الشيخ كده
على رحمه الله.
هاخد الاذان الاول وهو الاذان الثاني
لا الخطبة انا بنزل على الخطبة. المهم فانا بقول ارض الواقع فعلا في يعني حكومة محاصرة الان هذا يعني بدأنا في العام الثالث وتستطيع ان تحتفظ بهذا الالتحام بين الشعب وبين الحكومة وانك تسمع وزير الداخلية لا تجد خطأ لغوي ولا تجد وتجد عنصرة يعني ذهن مرتب ورؤية
ويحمل هما ايضا
يعني هم الامة كلها وحكمة يعني هذا درجة عالية جدا من النجاح يعطي املا كبيرا جدا لان الله سبحانه وتعالى يعطي النصر والعزة والتمكين لمن بذل قصارى جهده. فنحن نأخذ باقصى درجة من الاسباب وندع النتائج على رب الأرباب
إن شاء الله.
فبإذن الله مبشرة جدا
إن شاء الله.
وأنا سعيد يعني للمستقبل رغم آلام الواقع يعني عندي كده يعني مشريات يعني شايفها يعني
لا والله المستقبل قادمة يعني هذه الأمال أنستنا الآلام التي تعيشها الأمة الآن. سنأخذ اتصالات ناخذ اتصالين اثنين. أنا أعرف أن في اتصالات كثيرة جدا بنعتذر لكل الإخوة المتصلين نظرا لضيق الوقت طبعا ونظرا أيضا للضيوف الموجودين معنا. ناخد اتصالين. الأخت هند، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اولا احب ارحب بالضيف طبعا واقول لهم ربنا يجعلهم المرابطين
ان شاء الله،
ولولا فلسطين يعني ربنا يقويهم ويقوينا احنا كمان ويكرمنا برئيس كويس نقدر نساعدهم يعني ونبقى طول عمرنا معاهم يعني، وربنا يكرمنا بقادة كويسين يكونوا سنيين كويسين جدا يبهروا العالم زي ما الناس اتبهروا بالقادة الشيعة. نفسي في قادة سنية كده يبهروا العالم كده ويلموا الشباب حواليهم.
نعم
ربنا يكرمهم وربنا يكرمكم جميعا ويقوينا.
شكرا. استاذ اكرم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ربنا يبارك فيك. انا برحب بكل ضيوفك وبرحب بوزير الداخليه
اللي
ربنا يبارك فيه واسال الله العظيم ان يعني يجعلنا شهداء في المسجد الاقصى واضبطه وان شاء الله نصر الله قريب. وبحييه وبحيي كل الصابرين في غزة وفلسطين وربنا يبارك فيكم.
شكر الله لك المرة الثانية. بنعتذر لكل الإخوة الذين يحاولون المشاركة معنا في البرنامج، يعني لم يبقى إلا الوقت القليل جدا. عايزين رسائل سريعة كده من حضراتكم، وأيضا عايزين يعني فيما يتعلق بقضية تهويد القدس والماراثون الذي سيتم في الأيام القادمة في خلال رسالة التي ستوجهها حضرتك دكتور صفوت. تفضل.
والله قضية تهويد القدس ولذلك أنا أتمنى الرسالة الأساسية التي أريد أن أوجهها للأمة جميعها يجب أن لا نقطع ونجزئ فلسطين.
نعم.
لا نتكلم عن قضية غزة ومنفصلة، ولا نتكلم عن قضية الضفة منفصلة، ولا نتكلم عن قضية القدس منفصلة. يجب أن يبقى الحوار دائما هو فلسطين.
نعم.
غزة ما هي إلا جزء صغير من فلسطين. الضفة ما هي إلا جزء صغير من فلسطين. القدس ما هي إلا جزء صغير من فلسطين. نحن دائما أريد أن نتكلم عن فلسطين من النهر إلى البحر أو من البحر إلى النهر. كل أرض فلسطين التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل أرض فلسطين التي عاش عليها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبناؤه، هذه هي قضيتنا. فيجب ألا نركز فقط على قضية غزة أو قضية الضفة أو قضية القدس، كل فلسطين واحدة. تهويد القدس والصهاينة يسعون ويحثون، يعني يسعون سعيا حثيثا وجهدا خارقا في سبيل تهويد القدس. وكلمة تهويد القدس أي نزع الصبغة
الإسلامية
مش العربية فقط، لا الإسلامية والعربية من القدس وجعلها مدينة يهودية فقط. وأنا أتعجب حقيقة من الإخوة النصارى في العالم العربي وفي العالم أجمع كيف يقبلوا أن تهود أرض صار عليها السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. أنا يعني أستحس النصارى في مشارق الأرض ومغاربها أن يغضبوا غضبة شديدة من أجل وطن عاش عليه السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. كنيسة القيامة، كنيسة المهد، بيت لحم تدنس وتهود وتتحول إلى مدن يهودية. هؤلاء الصهاينة الذين يعني دنسوا هذه الأرض يجب على النصارى أن يغضبوا غضبة شديدة. مسألة تهويد القدس مسألة غير مقبولة إطلاقا، وأنا أراها أشد خطرا على فلسطين من المستعمرات. المستعمرات إن شاء الله سيتركوها كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مساكن بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، سنأخذ المستوطنات، سيرحلوا منها وسيسكن في هذه المستوطنات إن شاء الله أسر فلسطينية. أنا أرى خطر ضخم في تهويد القدس خاصة في الأماكن الأثرية والأماكن التاريخية. المارسون الذي سيقام غدا هو يقام من سنتين لكن لأول مرة يكون مارسون عالمي ترعاه شركة أديداس للملابس والأدوات الرياضية. وأنا يمكن
مارسون هينطلق من
غدا في القدس ولأول مرة يقام في القدس العربية ولأول مرة يكون عالمي ولأول مرة ترعاه شركة أديداس الشركة العالمية وتنفق عليه ملايين الدولارات من أجل أن يعدو ويجري الصهاينة في القدس العربية الأصيلة القديمة.
طبعا دي رسالة للعالم كله أن القدس الآن أصبحت يعني مدينة تابعة لليهود.
نعم. وأنا يوم الأحد الماضي في قناة الناس ناشدت كل المصريين أن يقاطعوا منتجات هذه الشركة شركة أديداس ليتعلم هؤلاء أننا نستطيع أن نضرهم ونستطيع أن نؤذيهم. يجب أن يكون لنا وقفة.
نعم. وفي الحقيقة هناك منتجات صهيونية كثيرة ودائما نناشد ونطالب. وأعتقد أن ده يعني أول سلاح يمكن أن نستخدمه أو يستخدمه الأفراد في المرحلة القادمة مقاطعة كل المنتجات التي تدعم العدو الصهيوني سواء كانت أديداس أو المطاعم أو ما شابه ذلك. رسالة قصيرة فضلت معالي الوزير.
الله عيد. الحقيقة أنا يعني أريد أن أوجه رسالتين، الأولى إلى الأمة العربية والرسالة الثانية إلى مصر الشقيقة. الرسالة الأولى إلى الدول العربية أنه من أجل القدس، من أجل الأقصى، من أجل الدين، من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل التاريخ الماضي التليد للإسلام والمسلمين، أناشدكم أن تتوحدوا، أن تقوموا بعمل تكامل اقتصادي، وحدة اقتصادية، وحدة سياسية، أن تقوموا بعمل يعني حول القدس. لا يجوز أن تبقى القدس محاصرة مهودة وفي كل يوم يطلع العدو الصهيوني علينا بأمر جديد يصب في تهويد القدس. ولذلك هذا الأمر في هذا الوقت بالذات نحن من داخل فلسطين نرسل رسالة استغاثة، رسالة صرخة لكم جميعا أن هبوا وتوحدوا، ويجب أن أن تجمع كل قواكم من أجل القدس إن شاء الله تعالى. فإذا ضاعت القدس وهودت وإذا هدم الأقصى لا حياة لنا مطلقا ولا طعم ولا يجوز أن نحيا حتى على وجه ولا قيمة لنا مطلقا. لذلك الأمر جد خطير ويجب أن تنهضوا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الرسالة الثانية إلى الشقيقة مصر، يعني بعد أن من الله سبحانه وتعالى على الشعب المصري بهذه الثورة الماجدة، الثورة الراقية الطاهرة السامية، يجب المحافظة عليها وعلى وحدة الشعب وأن تسيروا بإذن الله سبحانه وتعالى في طريق الإسلام. والحمد لله رب العالمين، يعني الشعب المصري الأصيل اختار الإسلام بأكثر من 80%، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة هذا الشعب، على تاريخ المجيد في نصرة الإسلام، على تاريخ هذا الشعب في تحطم كل الغزاة على صخرة يعني هذا الجهاد والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحب أن نذكر أنه إذا تعانق أهل الشام مع مصر كانت الوحدة الكبرى واللبنة الأساسية أو العمود الفقري للأمة العربية والإسلام، وذلك
كان تحرير بيت المقدس.
نعم. الله فتح الله عليك. ومن هنا يعني هاتان الرسالتان يصبان في أمر مهم جدا، أن القدس والأقصى هم الإشعاع الذي يجب أن يطل على الأمة العربية وكذلك على مصر وكذلك على أهل الشام، وحتى تحيا الأمة العربية الإسلامية وتعيد الخلافة. ولذلك نحن نتحدث في ظل هذا الوقت بالذات على إقامة الخلافة، والحقيقة يعني الخلافة هي التي يجب أن تعود بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أتوقع أنه إذا قامت مصر وهي قريش العرب العمود الفقري للعرب في محافظتها على الإنجازات التي حققتها الثورة إن شاء الله تعالى، سيلتف العرب جميعا حول مصر الرائدة الماجدة القائدة التي إن شاء الله تعالى ستسود بالإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني عندما جئت إلى مصر وأتجول وأنظر في وجوه الناس، كل الناس يحبون الإسلام، كل الناس يحبون يعني المرشحين الإسلاميين، كل الناس أملهم كبير في الإسلام. ولذلك كفلسطينيين ونحن ننظر إلى هذه الروح يعني الوحدوية الإسلامية، في الحقيقة زاد أملنا وعظم يعني أملنا في أن إن شاء الله تعالى تعود مصر وتوحد العرب إن شاء الله تعالى. ومن هنا نطلق جيش القدس. إذا لم ينطلق جيش القدس من مصر جيش الوحدة وحتى التف العرب إن شاء الله، العرب فيهم خير كثير حتى دول الخليج ودول النفطية، ستمد مصر بالأموال والرجال والخطط والدعم وستبقى هي القائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نستبشر بشارة عظيمة جدا بإعادة القدس والأقصى عن طريق رقي مصر، وأن يكون لها إن شاء الله تعالى يعني رئيس إسلامي من الدرجة الأولى، رئيس حكومة إسلامية، حكومة إسلامية بالدرجة الأولى. لا نريد أن نتحدث عن أي أمر آخر غير هذا الأمر. فامضي يا مصر ماجدة رائدة قائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل العرب يساندونك ويعطونك الولاء، ونحن نتحدث عن الولاء الكامل الذي يصب في الولاء لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل سيد الدكتور.
الحقيقة حابب أشكر أخي الكريم الأستاذ علي سعد صاحب قناة الناس، لأن اتصلت به وكلمته أن احنا نعمل حملة على قناة الناس، فقال مش حملة، قال القناة مفتوحة وقت ما شئتم لفلسطين، ويعني خذوا الوقت الذي تريدون. فأنا يعني أحب أشكره وأدعو القنوات الرسمية والقنوات الأخرى أن تأخذ بهذه القدوة،
خاصة الإسلامية.
نعم الإسلامية والحكومية. أنا حابب يخرج وفد، يا ريت نشكل وفد دكتور صفوت ونروح لوزير الإعلام نقول له أين مكان فلسطين في خريطة البرامج الموجودة في القنوات.
لما تتغير هذه الحكومة وتأتي حكومة حقيقية إن شاء الله. مش هيعملوا حاجة.
ستولد حكومة. فأنا يعني أدعو إخواننا الشباب بشكل خاص في كل الدول العربية والإسلامية أن يذهبوا إلى القنوات في بلادهم ويقولون لهم أين مكان فلسطين في خريطة البرامج عندكم. نحن ندعو إلى برامج أسبوعية مستمرة، شرف القضية يقتضي أن يكون لها برامج يومية وبرامج أسبوعية، ثم حملات مع الأزمات، لأن هذا أقل واجب يمكن أن نقدمه، لأن العرب تقول أن الحرب أولها كلام،
وخاصة أن هناك تشويه لقضية القدس.
ده الجانب الأول. الجانب الثاني، أستحث الأنظمة العربية أن ترسل سفنا إلى مصر من أجل الغاز والسولار والبنزين إلى إخواننا في غزة، وهذا ليس تفضلا وإنما هو من باب الوجوب الشرعي. وهذه الأموال يعني كما قال أحد الصبيان للخليفة لما خشي الناس يعني جاعوا فأرسلوا صبيا فقال يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى قد أعطاكم أموالا ونحن قد أصابتنا 3 سنين، السنة الأولى دول بقوا 5 ولا 6 سنين، السنة الأولى فأذابت الشحم، والثانية أذابت أكلت اللحم، والثالثة نقت العظم، وإن لكم فضول أموال فإن كانت لكم فأنفقوا علينا فإن الله يجزي المتصدقين، وإن كانت لنا فأعطي كل ذي حق حقه. نحن نعتقد يقينا أن هؤلاء المرابطين الحديث إذا لم تستطع فأشعل زيتا، يعني الحديث حتى في نفط على الزيت، والزيت يعني كل هذه الأنواع،
جهز غازيا فقد غزا.
نعم فنحن يعني نستحث الأنظمة والشعوب أن تدفع بسخاء للقضية الفلسطينية. أنا عارف أن قضية الصومال أخذت جزءا كبيرا من الأموال، لكن يجب أن يتذكر الجميع أن القضية الفلسطينية إخواننا هناك يدخلون في الفقراء والمساكين، ويدخلون في سهم في سبيل الله وفي الغارمين، فهم 4 من نصف هذه المصارف. فلا يجوز لمسلم أن يخرج زكاته ولا يجعل حصة قوية جدا لإخواننا في غزة، وخاصة في مثل هذه الظروف، وللإخوة المرابطين ولدعم الجهاد في سبيل الله عز وجل. نقطة أخيرة، أنا أتمنى من كل أخ وأخت أن يحلم أن يحرر المسجد الأقصى، ونبعث رسائل لبعض كده نقول أخي حبي في الله محرر الأقصى، أختي الأخت تقول لأختها أختي محررة الأقصى. خلينا نحمل هذا اللقب ونعيش، لأن يعني حقائق اليوم هي أحلام الأمس. فالإنسان يحلم وبعدين يبدأ بعد الحلم ده يبقى فيه معارف ويقرأ عن القضية القدس وفلسطين، بعد ما يقرأ ويعرف يحب، واللي بيحب بيشيل صورة، يعني خلي دايما الشنطة بتاعتك فيها صورة للأقصى وفلسطين،
المسافة
بتاعت فلسطين كلها زي ما قول أخويا صفوت من البحر للنهر،
يكتب المسافة على باب البيت. انا مكتبي عندي يعني بحط عليه اللوحة يعني موجودة زي ما عملت في يوم ذكرى 25 طلعت في ميدان التحرير بان المسافة من التحرير الى القدس 540 كيلو. في رواية اخرى انها 480
الى بيت المقدس
يعني لغاية القدس بيت المقدس المسجد الاقصى
ما شاء الله.
فيحط صورة للمسجد الاقصى لفلسطين الميداليات نحط لوحات في كل بيت عن المسجد الاقصى وعن فلسطين الخريطة الكاملة لفلسطين ويبقى في تواصل تليفوني وبالايميل وعلى صفحات الانترنت. واحنا الان بنشكل يعني حركة امناء الاقصى يعني تبقى حركة شبابية يعني ان شاء الله تكون في مواجهة حركة امناء الهيكل انضموا لهذه الاشياء وكونوا جزءا من فعاليات يعني رابطة علماء اهل السنة لجنة القدس وفلسطين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجنة القدس وفلسطين اللجنة او الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس. هذه صنعت لتكون الأمة كلها فيها مسلمين وغير مسلمين علمانيين والكل أرجو أن يكون جزءا حتى لا يفوتكم هذا الشرف. وأختم بهذه الآية الأقصى سيتحرر قطعا لكن اسمعوا مني هذه الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فأسأل الله أن نكون من الذين أنفقوا من قبل الفتح وأثناء الفتح بإذن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. وأخيرا يعني أوجه رسالة إلى كل إخواننا شكر الله لكم والله أنا يعني سعيد جدا بوجودي معكم. إلى إخواننا في غزة أقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير ونشكر لإدارة قناة الناس والأستاذ علي سعد هذا الوقت الذي خصص لصالح قضية غزة ولكل الإخوة الموجودين معنا منذ الساعة 9:30. ونرجو أيضا من قناة الناس أن نخصص يوما لصالح قضية سوريا. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير وإلى أن نلتقي على خير إن شاء الله دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أمل خلف الأسوار يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمته أعصار وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار بثبات